السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد الشروط في النكاح الكلام عن العيوب في النكاح. ما هو الرابط بين الشروط في النكاح والعيوب في النكاح؟ فيه رابط بينهما؟ نعم، الشرط في النكاح إذا أخل به من اشترط عليه فإنه يجوز للطرف الآخر إيش؟ الفسخ، صح ولا لا؟ وكذلك العيوب في النكاح، فإن العيوب في النكاح إذا وجدت في أحد الزوجين يجوز للآخر الفسخ. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ثلاثة أمور. المسألة الأولى العيوب التي تجيز الفسخ، وهي العيوب التي تمنع من الاستمتاع. الثاني مسألة العنة إذا وجدت في الرجل وما يترتب عليها. المسألة الثالثة وهي عتق الأمة التي تكون يعني أمة مزوجة من عبد فتعتق، فإذا عتقت وهي تحت عبد جاز لها إيش؟ الفسخ. ثم بعد ذلك ذكر مسألة تتعلق بجميع ما سبق في الفسخ، وهو أثر الفسخ على المهر إذا فسخ النكاح، تمام؟ فما الذي يترتب على هذا الفسخ من ناحية المهر؟ هل يسقط ولا يتنصف ولا يثبت المهر؟ هذا كله إن شاء الله سنأخذه في الباب. بدأ أولا بمسألة العيوب التي تجيز الفسخ، فقال رحمه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب العيوب في النكاح، قال: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح.
إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله الفسخ. هذه هي المسألة الأولى، وهي العيوب التي تمنع من الاستمتاع. وقد أطلق المؤلف رحمه الله تعالى قال: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا، وهل هذا الإطلاق على إطلاقه أو مراده به شيئا مقيدا؟ هل يريد الإطلاق ولا يريد شيئا مقيدا ونوعا محددا من العيوب؟ شو الجواب؟ هل كل عيب يوجد يمنع؟ هل كل عيب يوجد في أحد الزوجين لم يكن يعلم به الآخر قبل العقد يجيز الفسخ ولا لا؟ لا، إنما ذلك في العيوب المانعة من الاستمتاع، واضح؟ فإذا تزوج مثلا امرأة، تزوج امرأة فتبين أنها جاهلة، كان يظن أنها طالبة علم، خلاص، فهل يثبت له الفسخ ولا لا؟ نعم، لا يثبت له الفسخ، وإنما المقصود هنا العيوب التي تمنع من الاستمتاع، واضح؟ طيب، إذن هذه المسألة الأولى، أن العيب المانع من الاستمتاع إذا وجد فإنه يجيز الفسخ للآخر، ومثل له المؤلف رحمه الله تعالى بالجنون والجذام والبرص. نعم،
قال: وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة فإن مضت وهو على حاله فله الفسخ.
نعم، إذا وجدت المرأة زوجها عنينا لا يستطيع الجماع، فما الحكم في ذلك؟ يقول الفقهاء: يؤجل سنة منذ ترافعه، إذا رافعته يحكم القاضي، بيقول ينتظر سنة، فإذا وطئ في أثناء هذه السنة فليس بعنين، ويسقط هنا حقها في الفسخ. وأما إذا لم يطأ خلال السنة تبين أنه عنين، ويكون لها حينئذ حق الفسخ، وهذه المسألة الثانية. نعم،
قال: وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة، خيرت بريرة على زوجها حين عتقت.
نعم، هذه المسألة الثالثة، وهي المرأة التي تكون أمة فتزوج من عبد ثم تعتق وتصير حرة وزوجها عبد، واضح؟ فيثبت لها حينئذ حق الفسخ. نعم.
قال: وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره.
هذه مسألة أثر الفسخ على الصداق. فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا يثبت المهر، يعني إذا فسخ مثلا بعيب أو نحوها من المسائل التي ذكرنا فيها الفسخ، فإن فسخ قبل الدخول بها فلا يثبت لها من المهر شيء، وأما إن فسخ بعد الدخول بها فيستقر لها المهر كاملا. وسيأتي معنا الآن في باب الصداق أن الدخول يقرر المهر كاملا، يستقر لها المهر كاملا. طيب، هذا الرجل تزوج ودفع مهر 50,000 أو نحو من ذلك، ثم تبين أن هذه المرأة ليس لا يمكن الاستمتاع بها أو فيها عيب يمنع من الاستمتاع، تذهب عليه أمواله التي دفعها. يقول: أما استقرار المهر لها وثبوت المهر لها بالدخول هذا ثابت، ولكن هذا الزوج يرجع بهذا المهر على من غره، فمن غره في هذه المرأة قال: والله هذه المرأة يعني عاقلة وسليمة وصحيحة، جيد، فتزوجها على هذا الأساس، فإنه يرجع حينئذ بهذا المهر على من غره. واضح؟ نعم. هذا ما يتعلق بباب العيوب في النكاح. ثم انتقل المؤلف إلى الكلام عن المهر، فقال رحمه الله:
قال كتاب الصداق،
قال وهو المهر يسمى صداقا ومهرا ونحلة وغير ذلك. نعم.
قال: ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة رضي الله عنها: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشًا. أتدري من نش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم.
إذن هذا الحديث فيه أن صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه كان يساوي تقريبا 500 درهم. الدرهم كم يساوي؟ وهذه من المسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، وهي أن يعرف مقادير الدرهم والدينار، وكذلك مقادير الأطوال التي يستخدمها الفقهاء مثل الفرسخ والبريد، وكذلك ما يتعلق بالكيل كالصاع والمد. فلا يحسن بطالب العلم أن يقول: والله تجب الزكاة الفطر صاعا، فإذا قيل له: الصاع كم يساوي؟ لا يعرف. لا، ينبغي أن يتقن هذه المسائل وأن يعرفها. الدرهم مما يتكرر في أبواب كثيرة، يرد الدرهم في أبواب كثيرة. أين يرد؟ ما هي المواضع التي يرد فيها ذكر الدرهم في أبواب الفقه؟ في الزكاة، في باب زكاة النقدين، وأيضا في باب الربا قد يعني يرد. على كل حال، يرد أيضا في الديات ذكر الدراهم وأيضا غيره. وفي هذا الموضع مثلا في الصداق ذكروا الدرهم، وأيضا في باب حد السرقة، فإن نصاب السرقة 3 دراهم أو نصف دينار. نعم. الدرهم أيها الإخوة الكرام يساوي تقريبا 3 غرامات من الفضة. الدرهم من الفضة والدينار من الذهب. الدرهم يساوي 3 غرامات من الفضة على وجه التقريب، وأما على وجه التحديد فيساوي 2.97 غرام من الفضة. واضح؟ طيب، كم يصير 500 درهم؟ كم تصير بالجرامات؟ نضرب 2.97 ضرب 500 والناتج 1485. 1485 إيش جرام من الفضة. وكم يساوي هذا بالريال السعودي؟ إذا أردنا أن نقدر هذا بالريال السعودي كم يساوي؟ نسأل عن جرام الفضة كم سعره بالريال السعودي، وقد بحثت عنها البارحة فكان 2.38، يعني الجرام الواحد من الفضة ب2.38 هللة، وهذا في الفضة النقية، الفضة النقية. فيساوي المجموع 3534 ريال. 3,000 الجرام الواحد، هذا يتغير، يعني هناك ثوابت في هذه المعادلة وهناك متغيرات. فمن الأمور الثابتة أن الدرهم يساوي 2.97 جرام، هذا ثابت لا يتغير من زمان إلى آخر. نعم الوزن هذا ثابت. وأما قيمة الجرام بالفضة فهذا متغير، يتغير يرتفع وينخفض، واضح؟ لكن البارحة بحثت عنه فوجدته 2.38 هللة، يعني ريالين وثمانية وثلاثين هللة، هذا سعر إيش؟ جرام الفضة. نضربه في كم؟ نضربه في الناتج 1485، ويطلع الناتج عندنا 3534 ريال. وهذا شرح، يعني 3534 ريال هي قيمة 500 درهم التي ذكرتها عائشة رضي الله تعالى عنها، واضح؟ فكان في الصداق يستحب تخفيفه، والحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يدل على أن قيمة مهر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ما يعادل كم؟ 3534 ريال. جيد؟ نعم. ثم ذكر صورا أخرى من المهر فقال:
قال وأعتق صبية وجعل عتقها صداقها.
نعم، هذه مسألة، وهي أن يعتق المرأة فيجعل عتقها صداقها، دل على جوازها هذا الحديث. نعم.
وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد،
فدل ذلك على أن المهر لا حد لأقله، كل ما يكون مالا وكل ما يصح ثمنا أو أجرة وإن قل صح صداقا، كما قال المؤلف، قال قاعدة في هذا الباب. ما هو الذي يصح في الصداق؟ شو يقول شيخ؟
فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا.
الريال يصح ثمنا ولا لا يصح؟ يصح أجرة ولا لا يصح؟ ممكن تركب إلى الحرم بريالين، صح ولا لا؟ نعم. فنقول كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا. طيب سؤال، لو أخذ الإنسان قطعة من منديل، قطعة صغيرة من المنديل، وقال هذا مهر البنت، فزوجوها على هذا المهر، يصح ولا لا؟ لا يصح، لأن هذا لا يصح ثمنا، هذا أمر لا يعد مالا، المال هو ما فيه منفعة مباحة، واضح؟ فهذا لا يكون مهرا. لكن لو جعل مهرها ريالا ايش رأيكم؟ يصح ذلك. نعم. طيب المهر أيها الإخوة الكرام، أمس قال واحد لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى المهر في شروط النكاح، فهل المهر من شروط النكاح ولا لا؟ لا، المهر ليس من شروط النكاح، فلو زوجت المرأة ولم يذكر مهر صح النكاح، بل لو زوجت وشرط ألا مهر لها صح النكاح، صح النكاح ولا يصح الشرط، فالنكاح صحيح والشرط غير صحيح. فما الذي يثبت لها إذا زوجت ولم يذكر لها مهر؟ ما الذي يثبت؟ نعم،
فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل.
فلها مهر المثل، إذن يثبت لها مهر المثل. زوجوا البنت ولم يذكر صداق، ما قالوا مهرها كذا، نقول يثبت لها مهر مثيلاتها، نشوف أخواتها وقريباتها ومن كانت في مثل حالها في البكارة والصفة ونحو ذلك. بكم تزوج؟ كم يكون مهرها في العادة؟ قالوا 30,000، إذن هذه مهرها كم؟ 30,000. واضح؟ هذا معنى مهر المثل. والصداق أيها الإخوة الكرام، سيأتي الآن ذكر هذا على التفصيل، لكن نذكره إجمالا، تارة نثبت في العقد المهر المسمى، وتارة نثبت فيه مهر المثل، وتارة نثبت فيه نصف المهر، إما نصف المسمى أو نصف مهر المثل، وتارة نثبت للمرأة المتعة، يعني يعطيها الزوج مثل الهدية شيء يطيب به خاطرها وإن قل، يقول أقله كسوة وأكثره خادم. إذن هذا الخامس إيش؟ المتعة. السادس أن يسقط المهر. هذه 6 أحوال، تارة نثبت المهر المسمى يعني المذكور في العقد، وتارة نثبت مهر المثل، وتارة نثبت نصف مهر نصف المسمى، وتارة نثبت نصف مهر المثل، وتارة نثبت المتعة وتارة لا يثبت شيء بل يسقط المهر. ذكر المؤلف هنا حالة ثبوت مهر المثل فقال
فإن طلقها
لا فإن تزوجها أيوة
قال فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل.
إذن هذه الحالة الأولى أن تزوج ولا يذكر لها صداق فيثبت لها مهر المثل، هذه حالة يثبت لها مهر المثل. فإن زوجت وسمي لها صداقا ثبت لها المهر المسمى ما لم يكن المسمى باطلا، ما لم يكن المسمى باطلا، كما قلنا في من لو قال مهرها هذه القطعة من المنديل أو قطعة من ورق صغيرة لا قيمة لها، فحينئذ يثبت لها المسمى ولا مهر المثل؟ يثبت لها مهر المثل. نعم. طيب الحالة التي يثبت فيها المتعة ما هي؟ متى يثبت لها المتعة؟ قال
فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.
طيب فإن طلقها قبل الدخول الضمير يرجع على من؟ فإن طلقها يعني الزوجة ولا زوجة محددة؟ فإن طلقها من؟ كل زوجة؟ لا أحسنت، فإن طلقها يعني الزوجة التي لم يسمى لها المهر اللي سبقت قبل قليل، قال فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل، فإن طلقها هذه التي لم يسمى لها المهر فلها المتعة، والمتعة بقدر يسر الزوج أو إعساره، فإن كان غنيا يعطيها شيء يعني ثمين وإن كان فقيرا يعطاها شيئا يسيرا. قالوا أقلها كسوة تجزئ في الصلاة، يعطيها خمار أو ملابس أو نحو ذلك. نعم هذا هو المتعة، والدليل على ذلك نعم
قال لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
إذن هذا هو دليل المتعة، قال الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، لم يسمى لها المهر ولم تمس يعني لم يدخل بها، قال نعم أو تفرض لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. طيب متى يستقر الصداق كاملا؟ يستقر الصداق كاملا بأمرين وهما
قال ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول.
بالموت أو الدخول، فإن مات الزوج أو ماتت الزوجة أو دخل بها ثبت لها مهر المهر كاملا، سواء مهر المثل أو المهر المسمى يتقرر كاملا ولا يسقط بعد ذلك، حتى لو فسخ النكاح بالعيب مثلا، لو فسخ النكاح بالعيب وقد دخل بها يثبت لها إيش؟ المهر كاملا، وكذلك يثبت المهر كاملا بإيش؟ بالموت. إذن هذه الحالة التي يثبت فيها المهر كاملا، سواء كان مهر المسمى إن كان قد سمي لها مهر أو مهر المثل إن كان لم يسمى لها المهر. طيب ما هي الحالة التي يثبت فيها نصف المهر؟ نعم
قال ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه.
طيب الفرقة أيها الإخوة الكرام قد تكون من قبل الزوج وقد تكون من قبل الزوجة. ما مثال الفرقة التي تكون من قبل الزوج؟ مثالها الطلاق. ما مثال الفرقة التي تكون من قبل الزوجة؟ لا الخلع من قبل الزوج. المذهب أن الخلع يعتبر فرقة من قبل الزوج وليس من قبل الزوجة. لماذا؟ لأن الخلع كما سيأتي بعد قليل لا تحصل به الفرقة إلا بلفظ الزوج، فهو يكون من قبل الزوج. وحتى الطلاق لو كان بسؤال المرأة فهو فرقة من قبل الزوج ولا من قبل الزوجة؟ من قبل الزوج، واضح؟ فيتنصف به المهر. لكن من الأمثلة التي تذكر على الفرقة من قبل الزوجة تغيير الدين، وقد يكون بالإسلام وقد يكون عياذا بالله بالكفر. فلو كان رجل مثلا رجل نصراني متزوج امرأة نصرانية خلاص تزوجها ولم يدخل بها ثم أسلمت قبل الدخول، ما الذي يحصل هنا؟ ها إن لم يسلم فإنها يفسخ النكاح، يفرق بينهما، واضح؟ الفرقة هنا من قبل الزوجة ولا من قبل الزوج؟ من قبل الزوجة لأنه حصل بإسلامها. طيب فإن كانت الفرقة من قبل الزوج فإن المهر يتنصف، وأما إن كانت الفرقة من قبل الزوجة تمام فإن المهر يسقط، وهذا الذي ذكره بقوله
قال ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها.
يسقط المهر بالفرقة من قبلها من قبل الزوجة كما مثلنا أو فسخه لعيب فيها، وهذا مقيد بما لو كان الفسخ قبل الدخول ولا بعد الدخول؟ بعد الدخول. وأما فسخه لعيبها بعد الدخول فما الذي يثبت فيه من المهر؟ يثبت المهر كاملا. نعم.
قال وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها.
ينبغي وجوبا ولا استحبابا؟ نعم، المذهب أنه على سبيل الاستحباب. قال وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، هنا تثبت المتعة استحبابا لا وجوبا، ويستثنى من هذا المتعة الواجبة، وهي يستثنى من قوله ينبغي لمن طلق زوجته، نستثني امرأة واحدة التي تطلق ويجب لها المتعة، وهي التي طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها المهر. نعم.
قال لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين،
وهذا دليل على استحباب المتعة لكل مطلقة، وهذا هو المذهب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب عشرة الزوجين، باب العشرة الزوجية. سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيه حقوقا مشتركة بين الزوج والزوجة، وحقوقا تجب للزوج على زوجته، وحقوقا تجب للزوجة على زوجها. إذن هناك حقوق مشتركة وحقوق خاصة بالزوج وحقوق خاصة بالزوجة. فبدأ أولا بالحقوق المشتركة فقال
قال يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا يمطله بحقه.
هذه الحقوق المشتركة، العشرة بالمعروف وعاشروهن بالمعروف، ويشمل ذلك الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا يمطله بحق واجب. فلا يجوز للرجل مثلا أن يمطل المرأة في حقها في النفقة فيؤخر عليها النفقة، ولا يجوز للمرأة أن تمطل الرجل في حقه في الاستمتاع ونحوه. نعم. إذن هذه حقوق مشتركة اللي هي ترجع إلى العشرة بالمعروف، وأصل العشرة بالمعروف واجب على كلا الزوجين وتمامه مندوب ومطلوب. نعم. وأما الحقوق التي تكون للزوج على زوجته لازمة على الزوجة تجاه زوجها، فقد ذكر المؤلف ثلاثة أمور فقال
ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها.
نعم، هذه ثلاثة حقوق للزوج ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. أولها الطاعة، وهل طاعة الزوجة لزوجها واجبة ولا لا؟ واجبة. ما ضابط الطاعة الواجبة؟ قيد المؤلف قال طاعته في إيش؟ في الاستمتاع. أما طاعته في الاستمتاع فهذه واجبة ولا شك فيها وأمرها ظاهر وواضح، وطاعته كذلك يدخل في الطاعة، الطاعة في سائر حقوقه مثل عدم الخروج والسفر إلا بإذنه، فلو أمرها أن لا تخرج وجب عليها أن تطيعه، وكذلك فيما يتعلق بشؤون البيت. وليس المقصود بالطاعة هنا الطاعة مطلقا في كل شيء، يعني مثلا لو قال الرجل لزوجته أنا آمرك أمرا جازما أن تحضري درس منهج السالكين فما رأيكم؟ وهي ما شاء الله ممكن تكون شافعية المذهب ولا حنفية، تقول أنا ما أبغى لو في درس حنفي أحضر، فهل يجب عليها أن تطيعه في ذلك أو لا؟ إيش تقولون؟ لا، لا يجب عليها أن تطيعه في ذلك، وإنما الواجب الطاعة فيما يتعلق بأمور البيت من حقوقه. واضح؟ نعم. هذا الأمر الأول، طاعته في الاستمتاع. الأمر الثاني عدم الخروج من البيت إلا بإذنه، لا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذنه. الأمر الثالث أنه لا يجوز لها أن تسافر إلا بإذنه، لا يجوز أن تسافر إلا بإذنه. كذلك قال والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، وهذا القول هو الذي اختاره المؤلف رحمه الله، أن ذلك أن الخدمة من الخبز والعجن والطبخ والقيام على شؤون البيت وتنظيفه، ويذكر فقهاء الكنس أن هذا من الواجبات على الزوجة، أنه من الواجبات على الزوجة، والمذهب أنه لا يلزمها. نعم. وبعض أهل العلم يقول هذا يفرق فيه بين من مثلها يخدم ومن كان مثلها لا يخدم، فمن كان مثلها العادة جارية في أن مثلها يخدم ويقوم على شؤون البيت يجب عليها، وأما من كانت مثلها جرت العادة بأنها لا تخدم في بيتها وإنما يؤتى لها بمن يخدمها فإنه يأتي لها بمن يخدمها. نعم. وعلى كل حال هنا ننبه أيها الإخوة الكرام وأخوات الكريمات، في مسائل العشرة وفي مسائل الحقوق الزوجية لا ينبغي أن تكون الحياة بين الزوجين على الحقوق، هذه الحقوق إذا حصل نزاع، لكن الأصل الذي تستقيم به الحياة الزوجية ويعني تصلح به الحياة المكارمة، وأن يبر كل واحد من الزوجين الآخر. نعم.
قال وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، كما قال تعالى وعاشرهن بالمعروف، وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا، وفي خيركم خيركم لأهله.
إذن هذا واجب الزوج النفقة، ويشمل ذلك القوت، يشمل ذلك القوت طعاما وشرابا والسكنى والكسوة، ويكون ذلك بالمعروف. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما هو الضابط في ذلك عند التنازع، ما هو الضابط في ذلك عند التنازع. الأصل أن الزوج ينفق على زوجته طعاما وقوتا، طعاما وشرابا وكسوة وسكنى بالمعروف بما يصلح لمثلها، واضح؟ لكن إذا حصل نزاع بين الزوجين فما هو الحد الواجب، سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
قال وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح.
وهذا دليل على وجوب طاعته في الاستمتاع. نعم. وكذلك من الواجبات على الزوج إذا كان له أكثر من زوجة العدل بينهن في القسم، وهذا ذكره المؤلف بقوله
وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل.
العدل بين الزوجات في القسم واجب، هذا مقرر. أما العدل القسم ما معناه، ما معنى العدل بين الزوجات في القسم؟ يعني في المبيت، وعماده الليل، عماده الليل لمن معاشه بالنهار، فيقسم بين الزوجات هذه لها ليلة وهذه لها ليلة، إلا أن يتراضين على غير ذلك، يتراضين مثلا هذه لها ليلتان ثم ليلتان للأخرى وهكذا على حسب ما يتراضين، وأما الأصل أن يكون هذه لها ليلة وهذه لها ليلة، واضح؟ وأما هذا واجب في القسم. وأما الوطء فإنه لا يجب فيه التسوية بين الزوجات، لا يجب عليه إذا وطئ إحداهن أن يطأ الأخرى، واضح؟ طيب النفقة والهدية، النفقة تشمل الطعام والشراب والكسوة والسكنة، هل يجب فيه التسوية بين الزوجات أو لا يجب؟ الذي يظهر من كلام المؤلف أنه يختار وجوب ذلك، فلو تزوج امرأة غنية وتزوج امرأة فقيرة وجب عليه أن يسوي بينهن في النفقة، هذا ظاهر كلام المؤلف، فإنه قال وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. والمذهب أنه لا يجب العدل بينهن في النفقة ولا في الكسوة، لأن النفقة تكون بحسب حال الزوج والزوجة، فلو فرضنا أن الرجل الغني تزوج امرأة غنية وجب عليه تجاهها نفقة الأغنياء، ولو تزوج أخرى فقيرة فالواجب عليه تجاهها نفقة الوسط، الوسط لا نقول نفقة الفقراء، لأن المذهب أن النفقة تكون بحسب حال الزوجين، يعني الوسط بين حال الزوجين، فإن كان غنيين نفقت أغنياء، وإن كان فقيرين نفقت فقراء، وإن كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا فنفقة المتوسطين، واضح؟ فالمذهب لا يوجب التسوية بين الزوجات في النفقة ولا في الكسوة، وإنما ينفق على كل واحدة بما يجب عليه تجاهها بحسب حاله وحالها، واضح؟ والمؤلف فيما يظهر من كلامه أنه يرى وجوب ذلك. وكذلك في الهدية فالمذهب لا تجب التسوية بين الزوجات في الهدية، فلو أهدى إحداهن لم يجب عليه إهداء الأخرى. وكأن المؤلف رحمه الله تعالى في عموم كلامه أنه يجب التسوية بينهن في الهدية. نعم.
قال: وفي الحديث: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.
وهذا دليل على وجوب العدل بين الزوجات، ولا يدخل فيه الوطن بدليل الحديث، وإن كان فيه مقال: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، فلا يجب التسوية في العدل، لا يجب التسوية في الوطن ولا في المحبة. نعم. ومن المسائل المتعلقة بالقسم أن الرجل لو كان له زوجة ثم تزوج عليها امرأة أخرى فماذا يصنع؟ نعم.
قال: وعن أنس: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم.
إذا تزوج البكر، هو الرجل عنده زوجة ثم تزوج امرأة أخرى، ننظر إن كانت بكرا فلها سبعة أيام قبل أن يقسم، قبل أن يرجع إلى القسم، فلها سبعة أيام يمكث عندها سبعة أيام ثم يقسم بعد ذلك. وإن كانت ثيبا،
قال: وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم.
نعم. وإن كانت ثيبا، تزوج الثانية كانت ثيب، فإنه يمكث عندها لها ثلاث ليالي ثم بعد ذلك يقسم. نعم.
قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها.
هذه أيضا من المسائل المتعلقة بالقسم، إذا أراد أن يسافر فمن يصطحب من زوجاته أحبهن إليه يخير بينهن فيأخذ؟ لا، لا يخير، بل يجب عليه إذا أراد أن يأخذ إحدى زوجاته أن يقرع بينهن، فمن خرج سهمها خرجت عليها القرعة، فإنه يصطحبها في ذلك السفر، وهذا على سبيل الوجوب يجب عليه ذلك، ولا يجوز له أن يقول: والله إذا سافرت أخذ فلانة وأترك الأخرى، لا، يجب أن يقرع بينهن. نعم. وحق القسم، وجوب القسم هو وجوب لكنه من حقوق العباد، يعني هو حق للمرأة، فإن تنازلت عنه فهل يسقط أو لا؟ شو يقول المؤلف رحمه الله؟
قال: وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك.
أما إسقاط حق القسم فهذا جاء في الحديث الذي سيذكره، في حديث سودة رضي الله تعالى عنها، تقول والله المرأة تقول له: لا تجي في ليلتي، أنا متنازلة، إما رغبة فيه أو رغبة عنه، صح ولا لا؟ إما رغبة فيه تخاف أنه يطلقها، هي تريد أن تبقى معه، كما كان الحال بالنسبة لسودة رضي الله تعالى عنها، فإنها وهبت ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها، رضي الله تعالى عنهما. وقد يكون هذا ما تبغاه أصلا، تقول والله ليلتي تراني متنازل عنها، تمام؟ فإذا تنازلت ليلتها، إما أن تتنازل عنها لامرأة معينة، وهذا يحصل، مثلا الرجل عنده أربع زوجات فتأتي إحداهن تقول: أنا ليلتي وهبتها لفلانة، فحينئذ فلانة هذه تستحق من القسمة ليلتين، واضح؟ ويجوز أيضا أن تهب هذه الليلة للزوج فيجعلها الزوج عند من يشاء، واضح؟ طيب. وكذلك إذا أسقطت حقها من النفقة أو من الكسوة، تقول خلاص لا تنفق علي، أنا أتولى أمور نفسي وشؤون نفسي، فإن هذا يسقط. ولكن سقوط هذين الأمرين سواء القسم أو النفقة، السقوط يتجدد، بمعنى لو أنها أسقطت قالت خلاص أنا متنازلة عن النفقة وتنازلت عنها لمدة سنة ثم رجعت وطالبت بها، لها حق في المطالبة ولا ما لها حق؟ لها حق في المطالبة، فيسقط ما مضى ولا يسقط بأثر مستقبلي وإنما بأثر الماضي. نعم.
قال: وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة رضي الله عنهما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. نعم. قال: وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعضها.
هذه مسألة النشوز، وبعض الفقهاء يبوب يقولون باب النشوز، ما الذي، ما هو النشوز؟ النشوز هو أن تعصي المرأة زوجها فيما يجب عليها، وليس بالضرورة أن تعصيه، ممكن أن تتكره في بذله، تمام؟ فإذا يعني لم تطع زوجها فيما يجب عليها، تمام، عصته فيما وجب عليها، فهذا هو النشوز. ما الذي يعني يعالج به النشوز؟ قال المؤلف: إذا خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن المعصية يبدأ أولا بالخطوة الأولى. قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يعظها ويذكرها بالله ويذكرها بحقه الواجب. فإن أصرت قالت ما نفع معها الكلام، ينتقل إلى الأمر الثاني وهو إيش؟
قال: فإن أصرت هجرها في المضجع،
يهجرها في المضجع، تمام، حتى ترتدع و ترجع إلى الحق. فإن أصرت،
فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح،
يضربها ضرب غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يجرح، وإنما ضرب يقصد به إيش؟ يعني تأديبها، وفيه من الإيلام في النفس أكثر من الإيلام في الجسد. نعم.
قال: ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها،
إن كان لا ينفق عليها، الرجل لا يعطيها نفقة ثم يطلبها في الفراش، تقول لا ما راح أجي، هل له أن يعاقبها بما ذكر؟ لا، ليس له ذلك. قال: ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها، لأنه لا يجب عليها أن تجيبه إذا منع عنها النفقة، لا يعتبر هذا من النشوز. واضح؟ نعم. طيب، إذا تطورت الأمور وخيف الشقاق لم تصلح الأمور بما سبق، فما العمل؟
قال: وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق،
له خبرة يعني في هذه الأمور، نعم،
يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره أو يفرقان، فما فعل جاز عليهما.
نعم، إما أن يبقيا يعني يتصالحان وتصلح الأمور فيما بينهم بسبب هذين الحكمين، أو أن يرى هذان الحكمان التفريق بين الزوجين. نعم.
قال: باب الخلع.
باب الخلع، بدأ المؤلف بالفرق، ما سبق يتعلق بأحكام النكاح، وفيه ذكر لفرقة الفسخ في مسألة العيوب، أما الآن فسيبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في الفرقة التي تكون بين الزوجين. فبدأ بالخلع ثم سيعقب بعده الطلاق. لماذا بدأ بالخلع قبل الطلاق؟ وهذا أكثر الفقهاء على هذا، أنهم يبدأون أولا بذكر الخلع قبل ذكر الطلاق. لماذا؟ هل هو فسخ أو طلاق؟ فيه نعم فيه خلاف في الخلع، لكن ربما يكون من المناسبات في ذلك أن الخلع فيه عوض فشابه النكاح من هذا الوجه، بخلاف الطلاق فإنه لا يكون فيه عوض. طيب، ما هو تعريف الخلع؟ نعم.
قال: وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها.
الخلع هو فراق الزوجة بعوض، فراق الزوجة بعوض، ولا يلزم أن يكون العوض مبذولا من قبل الزوجة، بل قد يكون من أبيها أو من أخيها، قد يأتي الأب مثلا إلى الزوج يقول خلاص فارق بنتي، يقول لا ما فارقها، قال خذ 30,000 من عندي وفارقها، ففارقها وخالعها ب30,000 مدفوعة من قبل أبيها أو من قبل، حتى لو كانت من قبل طرف أجنبي، فإنه يعتبر خلعا. واضح؟ إذن لا يشترط بذل العوض من قبل الزوجة، هو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. نعم. ما الأصل فيه من الأدلة؟ نعم.
قال: قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
متى يلجأ إلى الخلع؟ إذا لم تستقم الأمور بين الزوجين، وكانت الزوجة تطلب فراق الزوج، ما تريد أن تبقى معه، وربما يكون هو متمسك فيها، قد يكون هو متمسك فيها ولكنها تريد فراقه، هي لا تصبر عليه، هي لا تحبه، هي لا ترغبه، واضح، فتطلب منه الفراق، إن طلقها بغير عوض وإلا بذلت له عوضا لأجل الفرقة. وقد جاء هذا كما في حديث قصة قيس بن ثابت بن شماس، قال: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. نعم. متى يشرع؟ نعم.
قال: فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت أن لا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه، فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها.
إذا كرهت المرأة زوجها إما في خلقه أو في خلقه، قد تكون تكره في خلقه وتخشى على تشعر أنها لا تحصل العفة بالبقاء معه، فتطلب حينئذ إيش؟ الفراق بالخلع بعوض. نعم.
ويصح في كل قليل،
ولا بأس به في هذه الحالة، لا بأس به في هذه الحالة. وأما طلب الخلع من غير بأس ومن غير حاجة فسيأتي في كلام المؤلف أنه مكروه وليس بمشروع. ما هو ضابط العوض الذي يصح به الخلع؟ الخلع لا يكون إلا بعوض، الخلع لا يكون إلا بعوض. وما ضابط العوض هذا؟ نعم.
قال ويصح في كل قليل وكثير مما،
سواء كان العوض قليلا أم كان العوض كثيرا صح ذلك، لكن بشرط أن يكون مما يصح صداقا، وقد ذكرنا ما يصح صداقا كل ما صح ثمنا أو أجرة. فلو جعل مثل ما قلنا إيش، منديل، قطعة من منديل، قال هذا أدفع لك هذا وتفارقني، ففارقها، يصح الخلع ولا ما يصح؟ لا يصح الخلع. طيب لو أخذه وقال لها أنت طالق، صح الطلاق ولم يصح الخلع. طيب ما فائدة هذا الكلام؟ حينما نقول الخلع لا يصح إلا بعوض، طيب الطلاق يصح بغير عوض ولا لا؟ يصح بغير عوض. ما هو الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الخلع والطلاق في الأحكام؟ هذه مسألة مهمة. مش الفرق؟ كيف؟ نعم أحسنت. المسألة الأولى أن الطلاق إذا كان بعوض أو الخلع، الطلاق بعوض والخلع لا رجعة فيه، تكون الفرقة فيه فرقة بائنة لا يجوز له أن يراجعها، لكن يجوز أن يتزوجها بعقد جديد يكون على تراضي وعلى ولي وشهود، عقد نكاح جديد. أما الطلاق فإنه قد يكون طلقة واحدة رجعية، فله أن يراجعها بغير عقد جديد وبغير رضاها. واضح؟ فإذا قلنا لا يصح الخلع معناها إذن هذا الفرق الأول من الفروق بين الخلع والطلاق، الطلاق قد يكون رجعيا وأما الخلع فلا يكون رجعيا. واضح؟ أيضا من الفروق بين الخلع والطلاق في اللفظ. نعم. الخلع أيها الإخوة الكرام إن كان بلفظ الطلاق، شوف هذه مسألة ما ذكرها المؤلف لكن خذوها للفائدة، الخلع إن كان بلفظ الطلاق، قالت خذ 10,000 وطلقني، فقال لها أنت طالق، فإنه طلاق بائن. وأما إذا كان الخلع بغير لفظ الطلاق وبغير نية الطلاق، بدون لفظ الطلاق وبدون نية الطلاق، وإنما كان بلفظ الخلع أو الفسخ أو المبارأة أو الافتداء وبنية الخلع، فهذا لا يكون طلاقا. وإذا لم يكن طلاقا ما الذي يترتب على ذلك؟ إذا قلنا الخلع ليس بطلاق في هذه الصورة، لا في هذه، بس خلنا نأخذ الجواب عن هذا السؤال. إذا قلنا الخلع في هذه الصورة إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته، نقول هو فسخ لا خلع، فسخ لا طلاق. ما الذي يترتب على هذا؟ المراجعة انتهينا منها، لا غير المراجعة، لا تحسب هذه الطلقة. فلو تزوجها بعد ذلك بعقد جديد، يتزوجها وبقي له 3 طلقات ولا بقي له طلقتان؟ بقي له 3 طلقات، لأن الخلع لا يحتسب طلاقا. واضح؟ طيب هذه من الفروق. من الفروق بين الخلع والطلاق محل خلاف بين العلماء، وهي مسألة العدة، هل المختلعة تعتد كعدة المطلقة؟ المذهب أنها كعدة المطلقة، وبعض أهل العلم يقول يكفي في ذلك الاستبراء بحيضة إن كانت حائض أو بوضع الحمل إن كانت حاملا. نعم. إن كانت تحيض، مو إن كانت حائض، إن كانت تحيض. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه،
ممن يصح طلاقه، لا يصح الخلع إلا من قبل زوج يصح طلاقه، والزوج الذي يصح طلاقه هو العاقل المميز الذي يعقل معنى الطلاق، ولهذا يصح الطلاق من المميز الذي يعقل الطلاق. نعم.
قال: فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
في هذه الحالة إذا سألت زوجها الطلاق أو طلبت الخلع من زوجها من غير حاجة، تغير جو، يعني ما تريد، ما عندها صبر على الحياة الزوجية وليس هناك حاجة إلى ذلك، فما الحكم فيه؟ المؤلف أورد في هذه المسألة هذا الحديث، والمذهب أن هذا الخلع مكروه لكنه صحيح. يعني لو حصل الخلع في هذه الحالة هل نقول الخلع باطل ولا نقول صحيح؟ نقول الخلع صحيح لكنه ممنوع على سبيل الكراهة. ثم انتقل إلى كتاب الطلاق، ومعرفة أحكام الطلاق مهمة جدا أيها الإخوة الكرام، لأن الطلاق يكثر بين الناس، الطلاق كثير بين الناس، وللأسف الشديد أن أكثر الناس لا يعرف أحكام الطلاق، فيطلق المرأة، حصلت مشكلة طلق دون أن يعرف هل هي في حال حيض، لأن الحيض لا يجوز أن يطلق امرأته حال الحيض، لا يجوز أن يطلق امرأته في طهر جامعها فيه. الطلاق له أحكام، لا يجوز لإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يوقع الطلاق إلا وفق الشريعة، واضح؟ لا يجوز أن يطلق ثلاث طلقات في مجلس واحد. كل هذه أحكام يجهلها كثير من الناس. بل مرة واحد سألني قال: يا شيخ أنا طلقت زوجتي، قلت لها أنت طالق، هل يجوز هذا ولا يجب أني أقول لها أنت طالق بالثلاثة مثل ما نسمع في وسائل الإعلام والمسلسلات؟ شوف يأخذ المسائل من وين، والسبب الجهل، لا يتعلم، يتزوج ولا يتعلم أحكام الزواج، يطلق وهو لا يعرف أحكام الطلاق، يبيع ويشتري وهو لا يعرف أحكام البيع والشراء، وهذا لا شك أنه تقصير من الإنسان لا يعذر به مع توفر وسائل التعلم. نعم، الأصل في الطلاق. نعم،
قال قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال: وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطأ فيه إلا إن تبين حملها.
نعم، الطلاق أيها الإخوة الكرام الأصل فيه من جهة الحكم التكليفي الكراهة، بل بعض العلماء رحمهم الله تعالى ويختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة أن الأصل في الطلاق التحريم. إذن الأصل في الطلاق هو إيش عند الجمهور؟ الأصل فيه الكراهة، الطلاق مكروه، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وإن كان الحديث فيه مقال، فنقول الطلاق مكروه لكنه يجوز للحاجة. فإذا أراد أن يوقع الطلاق فلا بد أن يوقعه على الوجه الشرعي، ويكون الطلاق محرما في بعض الأحوال، منها ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهي الطلاق في الحيض. الطلاق في الحيض محرم، يأثم الإنسان به. ومن صور الطلاق المحرم طلاق المرأة في طهر جامعها فيه. وانظر إلى حكمة الشريعة، وانظر إلى حكمة الشريعة في تقليل أيام الطلاق حتى لا يوقع الإنسان الطلاق إلا بعد تأن ودراسة. ما الطلاق قرار ينبغي أن يدرس، ما هو حصل مشكلة في لحظة المشكلة يطلق. الأغلب أيها الإخوة الكرام أن المشاكل كثير منها يحصل بين الزوجين في أي أيام؟ أيام الحيض ولا الطهر؟ أيام الحيض. تكون نفسية المرأة فيها شيء من يعني المشاكل، المرأة تكون نفسيتها في أيام الحيض تعبانة متعبة، تمام، فتكثر المشاكل في أيام الحيض. يقول لك الشرع لا تطلقها في أيام حيضها، لا يجوز أن تطلقها أيام الحيض. طيب إذا انتهى الحيض غالبا يبادر الزوج أو يبادر الزوجان إلى الوطء، لأنه ممتنع من الوطء مدة الحيض 10 أيام ولا أسبوع، فإذا طهرت بادر إلى الوطء، يقول لك الشرع لا يجوز لك أن تطلق في هذا الطهر. الحيض ما يجوز تطلق، لما طهرت إذا جامعت في هذا الطهر لا يجوز لك أن تطلق حتى تحيض مرة أخرى ثم تطهر، فإذا طهرت المرة الأخرى وجامعتها لا يجوز أن تطلق. إذن لا يجوز أن تطلق إلا في طهر لم تجامعها فيه أو في حمل كما سيأتي، أو في حمل، واضح؟ طيب، هذه مسألة وقت الطلاق. إذن عرفنا أن الطلاق يكون مكروها، ومتى يكون الطلاق مكروها؟ الأصل. ومتى يكون الطلاق جائزا؟ إذا كان لحاجة وكان ذلك في طهر لم يجامعها فيه أو في حمل. متى يكون الطلاق محرما؟ الطلاق في الحيض أو الطلاق في طهر جامعها فيه، وهذا يعتبر طلاقا بدعيا من جهة الزمان، اللي هو الطلاق في الحيض أو في الطهر كالحيض. نعم. طيب شوفوا يا أخوان، الطلاق ينقسم بعدة اعتبارات، سيذكر المؤلف هذه الاعتبارات. أولها وهذا محله تقسيم الطلاق إلى سني وبدعي. الطلاق السني أن يطلق امرأته التي دخل بها في طهر لم يجامعها فيه. النوع الثاني الطلاق البدعي، وهو على قسمين: طلاق بدعي في الزمان، وهو أن يطلقها في الحيض أو في طهر جامع فيه محرم. الطلاق البدعي في العدد أن يجمع لها أكثر من طلقة في مقام واحد، فيقول أنت طالق ثلاثا، لا يجوز له ذلك، يحرم، واضح؟ طيب، إذن هذا الطلاق البدعي في الزمان والبدعي في العدد. هناك طلاق جائز لا يسمى سنيا ولا بدعيا، وهو طلاقها في قبل الدخول. فإذا طلق امرأته قبل الدخول بها وقبل أن يخلو بها، قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها، فهذا طلاق جائز لا يطلق عليه أنه طلاق سني ولا بدعي. كذلك من الطلاق الجائز الذي لا يطلق عليه أنه سني ولا بدعي طلاق المرأة حال حملها، هذا جائز أيضا. وكذلك من الطلاق الجائز الذي لا يسمى سنيا ولا بدعيا طلاق الصغيرة أو الآيسة من المحيض التي لا تحيض. واضح؟ وضح التقسيم هذا؟ هذا تقسيم الطلاق باعتبار السنة والبدعة. طيب، فإذا طلق امرأته طلاقا بدعيا لم يبين المؤلف رحمه الله تعالى الحكم الوضعي في هذا الطلاق من جهة الوقوع أو عدم الوقوع، بين حكمه التكليفي أنه محرم، لكن هل يقع ولا ما يقع إذا طلق في الحيض أو طلق في طهر جامع فيه أو جمع لها ثلاث طلقات في مجلس واحد؟ الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن الطلاق في هذه المسائل السابقة يقع، فلو طلقها في الحيض يقع، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يقع، وكذلك الطلاق في طهر جامعها فيه يقع عند جماهير العلماء، واضح؟ وأما طلاقها ثلاثا بلفظ واحد إذا قال أنت طالق ثلاثا، فجمهور العلماء على أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، وبعض أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول يقع واحدة، واضح؟ لكن الجمهور على وقوعه ثلاث طلقات، ولهذا لا يتلاعب بمسائل الطلاق، لا يتلاعب بمسائل الطلاق، وليحذر الإنسان من الإقدام على الطلاق إلا بعد تأن وترو. هذا تقسيم الطلاق باعتبار السنة والبدعة. وأما التقسيم الثاني فهو تقسيم الطلاق باعتبار صراحة لفظه، ينقسم إلى طلاق صريح وطلاق كناية. الطلاق الصريح أن يتلفظ بلفظ الطلاق، يقول أنت طالق، فهذا يقع طلاقه نوى أو لم ينوي. لو قال أنا ما نويت تطليقها لا يقبل قوله في دعوى عدم النية، بل يوقع القاضي عليه الطلاق، ولو ادعى قال والله يا شيخ أنا ما قصدت الطلاق، لا يسمع القاضي قوله، واضح؟ هذا الطلاق إيش؟ الصريح. الثاني الطلاق الكناية، وهو الطلاق الذي يحتمل معنى الطلاق، اللفظ الذي يحتمل معنى الطلاق ويحتمل غير الطلاق، كما لو قال لامرأته اذهبي لأهلك، روحي البيت أمك، اطلعي بر البيت، لست لي بزوجة، هذه ألفاظ يحتمل أن يقصد بها إيش؟ الطلاق، ويحتمل أن يقصد بها غير الطلاق، فإن قصد بها الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يقصد الطلاق لم يقع. وهذا الذي ذكره المؤلف بقوله
قال وكناية إذا نوى بها
ويقع الطلاق بكل لفظ،
ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق.
وهذا الأول وهو اللفظ الصريح، لفظ الطلاق وما تصرف منه، كما لو قال أنت الطلاق أو علي الطلاق أو يلزمني الطلاق أو أنت طالق أو أنت مطلقة، كل هذه الألفاظ التي تتصرف من لفظة الطلاق هي من ألفاظ الطلاق إيش؟ الصريح. نعم. وما كان مثله، ما كان صريحا في لسان كل قوم. نعم.
قال وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك.
أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بنية أو قرينة، إما بنية أو قرينة، كما لو مثلا ترافع عند القاضي وتطلب منه الطلاق فقال له القاضي يا فلان طلق زوجتك، قال أبشر خلاص اذهبي إلى بيت أهلك أو لست لي بزوجة، قال ذلك يعني إجابة لقول من أمره إيش؟ امتثالا لقول القاضي طلقها، فيعتبر هذه تعتبر هذه قرينة دالة على إيش؟ على الطلاق، فيوقع القاضي عليه الطلاق. لو جاء بعد يومين قال يا شيخ ترى أنا أمس كنت عندك في المجلس وقلت لست لي بزوجة ولم أقصد بذلك الطلاق فلا تحتسبها طلقة، نقول لا يقبل لدلالة إيش؟ القرينة، أو بالنية وإن لم تدل القرينة على ذلك. نعم.
قال ويقع الطلاق منجزا،
هذا تقسيم آخر، تقسيم الطلاق إلى طلاق منجز، أنت طالق أو طلاق معلق على المستقبل وله صورتان، أن يعلقه أن يضيفه إلى زمن في المستقبل، يقول إذا جاء يوم 30 ذي الحجة فأنت طالق، هنا أضافه إلى زمن في المستقبل لا علاقة له بفعلها. والصورة الثانية أن يعلقه بفعلها فيقول إن خرجت من البيت فأنت طالق. طيب الطلاق المنجز ما حكمه؟ أنت طالق كذا بدون تعليق يقع فورا، يقع بمجرد التلفظ به. وأما الطلاق المعلق على المستقبل فإنه القسم الأول المضاف إلى وقت في المستقبل يقع به إذا جاء هذا الزمان، فإذا قال مثلا إذا جاء يوم 29 ذي الحجة فأنت طالق، بمجرد ما يأتي يوم 29 ذي الحجة تطلق مباشرة، إذن يطلق بمجيء زمنه. وأما المعلق على فعلها يقول إذا خرجت من الدار فأنت طالق، فإن هذا يقع بوقوع شرطه أيضا، فإذا خرجت من الدار فإنها تطلق. وهذا الذي عليه جمهور العلماء أن الطلاق المعلق يقع بوقوع شرطه، وإذا كان بلفظ صريح إذا خرجت من البيت فأنت طالق هذا لفظ صريح، يقولون لا يختلف الحكم سواء نوى بذلك تهديدها أو نوى بذلك إيقاع الطلاق، الحكم واحد لأن اللفظ صريح، هذا الذي عليه الجمهور. بعض أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إذا قصد بالنوع الثاني مو المضاف إلى مستقبل الذي علق على إيش؟ على فعلها، إن قصد به التهديد أو قصد به المنع أو الحث فإنه إن حصل الشرط وجب عليه أن يكفر عن يمينه، يجعله من باب اليمين المكفرة لأنه قصد به المنع ويلحقه في ذلك بنذر اللجاج والغضب لأنهم ألحقوه باليمين. لكن الذي عليه جمهور العلماء أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوع شرطه. نعم. نعم. مثل المؤلف
فضل. قال فصل.
لا ويقع الطلاق منجزا.
قال أو معلقا على قال ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع.
تجنب المؤلف رحمه الله التمثيل بمثال النوع الثاني من الطلاق المعلق، إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، هذا يقع الطلاق فيه بلا إشكال. وأما النوع الثاني وهو إن خرجت من الدار فأنت طالق، فخرجت من الدار هل تطلق أو لا تطلق؟ هذا قلنا لكم أن جماهير العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة على وقوع الطلاق بوقوع الشرط. المؤلف ذكر مثالا من القسم الأول ولم يذكر مثالا من القسم الثاني، فلعله عدل عن ذلك قصدا، إما لأنه يرى أن النوع الثاني فيه تفصيل الذي ذكرناه، إن قصد به الطلاق وقع وإن لم يقصد به الطلاق فهو يمين مكفرة، أو أنه لم يرد ذكر هذه المسألة أو غير ذلك. نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى تقسيم آخر للطلاق، وهو تقسيم الطلاق باعتبار البينونة، باعتبار البينونة. فقال رحمه الله:
قال: فصل. ويملك الحر 3 طلقات، فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها.
وهذه تسمى البينونة الكبرى، وهي إيش؟ تطليق المرأة 3. فإذا طلق زوجته 3 طلقات، سواء كان ذلك بلفظ واحد أنت طالق 3، أو كان بألفاظ في مجلس واحد كقوله أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو كان ذلك بطلقات مفرقة على أيام مفترقة، لا فرق عند الجمهور خلافا للشيخ تقي الدين رحمه الله شيخ الإسلام تيمية، فإنه يرى أن الطلاق أنت طالق 3 أو إيقاع الطلاق في مجلس واحد أنه يقع به طلقة واحدة. واضح؟ طيب. فإذا طلق الرجل الحر زوجته 3 فقد بانت منه بينونة كبرى، وهذا هو القسم الأول في تقسيم الطلاق باعتبار البينونة. الطلاق البائن بينونة كبرى. البينونة الكبرى حكمها أنه لا يجوز للزوج أن يراجعها، ما فيها مراجعة، وليس له حتى أن ينكحها بعقد جديد. ليس له أن يراجعها باللفظ، وليس له أن يتزوجها بعقد جديد إلا إذا تحققت الأمور الأربعة اللي مرت معنا في باب المحرمات. إذا نكحت زوجا غيره فدخل بها دخولا حقيقيا بمعنى الوطء، ثم فارقها، ثم انقضت عدتها من هذا الثاني، حينئذ يجوز للأول أن يتزوجها بعقد جديد. هذا هو حكم البينونة الكبرى. نعم. ما دليل ذلك؟
قال: لقوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
وهذا الموضع الذي يراد فيه بالنكاح الوطء مع العقد، لأن الأغلب في النكاح إذا ورد يراد به عقد الزوجية وإن لم يكن فيه وطء، لكن هذا الموضع حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى يعقد عليها ويدخل بها. واضح؟ طيب، هذا انتهينا من البينونة الكبرى. انتقل المؤلف إلى البينونة الصغرى. والبينونة الصغرى حكمها أنه ليس للزوج أن يراجع، لكن يجوز له أن يتزوج بعقد جديد. إذا بانت منه بينونة صغرى ليس له أن يراجعها بمجرد يقول راجعتك، لا، لا بد إذا أرادها أن يعقد عليها عقد جديد ويكون خاطب من الخطاب. نعم. ما هي البينونة الصغرى؟ 4 مسائل.
قال: ويقع الطلاق بائنا في 4 مسائل، هذه إحداها.
هذه بينونة كبرى. لا، 3 مسائل يبقى لنا عندنا البينونة 4 مسائل، منها بينونة كبرى واحدة، ويبقى 3 مسائل هي البينونة الصغرى، وهي:
قال: وإذا طلق قبل الدخول.
إذا طلق امرأته قبل الدخول بانت منه بينونة صغرى، بمعنى له أن يعقد عليها. والخلوة هنا لها حكم الدخول على المذهب. صورة ذلك: واحد عقد على امرأة من اللي يسمونه كتب الكتاب أو الملكة، خلاص صارت بينهم مشاكل في أيام الملكة، وقال لها: أنت طالق. هل له أن يراجعها يقول راجعتك ولا لا؟ ما أنا مرة اتصل علي واحد فقال: يا شيخ، أنا في أيام الملكة كتب الكتاب لم أدخل، لكني عقدت على المرأة وحصلت بيننا مشكلة، فقلت لها: أنت طالق، والآن أنا ندمان، أريد أن أتراجع في هذا الأمر، فما العمل؟ نجيبه بالتفصيل. مش نقول، قلت له: هل خلوت بها؟ لأن الخلوة على المذهب تأخذ حكم الدخول. هل خلوت بها؟ قال: لا يا شيخ، استغفر الله، ما خلوت بها قط. قلت: إذن ليس لك أن تراجعها، تروح لبيت أبوها وتخطبها، فإن شاء زوجك وإن شاء لم يزوجك، بانت منك بينونة صغرى، لكن من حقك تتقدم تخطبها. واضح؟ من حقك أن تتزوجها بعقد جديد بموافقة الولي والشهود والمهر والأمور هذه كلها، ومحسوبة الطلقة ما تتمسح، محسوبة. طيب قال إن لله وإنا إليه راجعون، أنا ما ودي أن أبوها يدري. قال طيب يا شيخ لو أني خلوت بها، قلت لو أنك خلوت بها تقول لها راجعتك وخلاص ترجع الأمور عليك، طلقة محسوبة لكن ترجع الأمور، ما يحتاج رضا أبوها ولا حتى رضاها. قال يا شيخ والله إني خلوت بها ولكني خفت منك. على كل حال بالمناسبة أيها الأخوة الكرام، هناك فرق بين مقام القاضي ومقام المفتي. المفتي لا يلزمه أن يطلب من المستفتي الشهود والبينات والمستندات، يفتيه بحسب ما سأل، فإن كان كاذبا فإنما يكذب على نفسه. يعني لو قال يا شيخ أنا مثلا قلت لزوجتي كذا وكذا، تقول حضر الشهود، ما يلزم. بخلاف القاضي، فإن القاضي لا يسمع الدعوى إلا بحضور المدعي والمدعى عليه، ولا يحكم حتى يسمع من الطرف الآخر، واضح؟ ولا يقضي إلا ولا يثبت الحق بمجرد دعوى المدعي حتى تقوم البينة عليه، إما بإقرار المدعى عليه أو بشهادة الشهود، وهذا كله لا يلزم المفتي في الفتاوى الخاصة والشخصية، واضح ولا لا؟ نعم. إذن هذه المسألة الأولى من البينونة الصغرى، إذا طلق امرأته قبل الدخول والخلوة، عقد على المرأة في أيام الملكة، شافها بحضرة أبيها وجلس معها بحضرة أبيها من غير خلوة، ثم طلقها، فما الحكم هنا؟ ها؟ يثبت المهر كاملا ولا نصف المهر؟ نصف المهر، لأنه طلقها قبل الدخول. وهل له أن يراجعها ولا لا؟ ليس له أن يراجعها لأنها طلقت قبل الدخول، فتكون بينونة صغرى، من حقه أن يتزوجها بعقد جديد. سأل واحد يقول إذا تزوجها بعقد جديد هل يتصفر العداد ولا تحسب الطلقة السابقة؟ الطلقة السابقة الأولى محسوبة عليها ولا نقول يتصفر العداد بالزواج؟ ها؟ تحسب الطلقة، لا تصفر، ماشي؟ الطلقة السابقة محسوبة. طيب لو فرضنا، شوف هذه مسألة مهمة، متى تمسح الطلقة؟ لا تمسح الطلقات، إذا طلق الرجل امرأته لا تمسح الطلقات هذه أبدا، إلا إذا اكتمل العداد إلى آخره ثلاث، ثم نكحت زوجا غيره، ثم بانت منه، ثم تزوجها، فإنه يتزوجها وليس عليها شيء، متصفر العداد، واضح؟ طيب لو أنه طلقها طلقة واحدة ثم تزوجت بعده رجلا وجلست معه سنوات، ثم طلقها هذا الثاني وبانت منه، ثم تزوجها الأول، يتزوجها وعليها طلقة سابقة محسوبة ولا ما تمسح؟ عليها الطلقة السابقة باقية، لا تمسح بذلك، واضح؟ طيب إذن هذه المسألة الأولى من البينون الصغرى، وهي إذا طلق قبل الدخول. ودليلها أيوه،
قال لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
هذا الدليل أنه ليس عليها عدة، وإذا كان ما عليها عدة فلا تجوز مراجعتها، لأن المراجعة إنما تكون في العدة. نعم. أن الثاني من البينونة الصغرى ما هي؟
قال وإذا كان في نكاح فاسد.
وش هو اللي إذا كان في نكاح فاسد؟ إذا كان الضمير يرجع ليش؟ الطلاق. إذا كان الطلاق في نكاح فاسد فإنه يكون بينونة صغرى. الطلاق يحتسب في النكاح الفاسد، نحن ذكرنا لكم فائدة أظن في الدرس السابق، في فرق بين النكاح الفاسد والباطل ولا ما في؟ في فرق؟ في فرق. فهنا الطلاق في النكاح الفاسد ولا في النكاح الباطل؟ في النكاح الفاسد وليس في النكاح الباطل. إيش الفرق بين النكاح الفاسد والباطل؟ من يذكرنا؟ أيوة، الفاسد في الفرق المؤثر بين متى نقول هذا نكاح فاسد ومتى نقول هذا نكاح باطل، ما اختلف فيه وحكم بعدم صحته يقال نكاح فاسد، وما اتفق على عدم صحته يقال نكاح باطل، واضح؟ طيب، رجل تزوج امرأة في العدة، امرأة لها زوج تزوجها ودخل بها زوجها الأول ثم طلقها، بعد طلاقها بيوم وهي في العدة جاء واحد وتزوجها، عقد له عقد نكاح وأخذها، هذا فيه طلاق ولا ما فيه طلاق؟ لا، ما فيه طلاق، يفرق بينهما. كذا يقول الفقهاء، ما يقولون يطلق أو يأمره القاضي بالطلاق، لا، يقولون يفرق الحاكم أو القاضي بينهما، لأن هذا نكاح باطل، ليس بنكاح وليس بشبهة نكاح. طيب، لو أن رجلا تزوج امرأة بغير ولي على قول أبي حنيفة، نقول هذا نكاح فاسد، فإذا أراد القاضي أن يفرق بينهما يقول له إيش؟ يقول طلق، فيأمره القاضي إيش؟ بالطلاق احتياطا للفروج. طيب، لما يطلق هذا يقول خلاص الشيخ القاضي قال لي طلق، أنا بضحك عليه، أطلق وأراجعها بعد ما أخرج من مجلس القضاء، أراجعها، فبعد ما خرج من مجلس القضاء راجعها، يصح الرجعة؟ لا تصح الرجعة، لأن الطلاق في النكاح الفاسد طلاق بائن، بينونة صغرى، لا يصح الرجعة، فإذا أراد يتزوجها بعقد جديد ويحسب عليه هذا الطلاق احتياطا كما قلنا لكم، واضح؟ وهذا من صور مراعاة الخلاف، هذا النكاح بعض العلماء يرى أنه نكاح شرعي، إذن لا يصح أن تفرق بينهما من غير إيش؟ من غير طلاق، تفرق بينهما بطلاق ويكون هذا الطلاق بائنا. نعم. من صور الطلاق البائن بينون الصغرى الثالث،
قال وإذا كان على عوض،
إذا كان الطلاق على عوض، قالت أعطيك 30,000 ريال تطلقني، قال لا، قالت أعطيك 200,000، قال خلاص أعطيني 200,000، أعطته 200,000، قال لها أنت طالق، بكرة قال راجعتك، يحق له يراجعها ويأخذ 200,000؟ ليس له أن يراجعها، لأن الطلاق بعوض لا رجعة فيه، الطلاق بعوض بينونة صغرى، واضح؟ إذن هذه من صور البينونة الصغرى وهي الطلاق بعوض. نعم. وما سوى ذلك هذا النوع الثاني. إذن عرفنا عندنا طلاق بينونة كبرى وهو الطلاق الثلاث، هذه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوج آخر. الثانية البينونة الصغرى تحل له بعقد جديد، لا يحل له مراجعتها بدون عقد، لا بد من عقد جديد. الثالث وهو الرجعي تكفي فيه المراجعة إذا أراد أن يستردها، وهو الذي ذكره المؤلف بقوله
قال وما سوى ذلك فهو رجعي يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة.
ما إذا طلق طلقة واحدة وهي في العدة كان الطلاق طلاقا رجعيا، فإنه يجوز له مراجعتها من غير حاجة إلى عقد، مجرد يقول راجعتك، ما نحتاج عقد جديد، ولو كرهت ذلك حتى لو ما كانت راضية. هل الرجعة يشترط فيها الرضا؟ لا، لا يشترط فيها الرضا. نعم. والدليل على ذلك
قال لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا،
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، إذن الأحق بالرجعة هو الزوج، حتى لو ما رضيت الزوجة له أن يراجعها. طيب، هذه المرأة التي طلقت إن كانت البينونة بينونة كبرى خرجت عن حكم الزوجية، وكذلك في البينونة الصغرى خرجت عن حكم الزوجية في الجملة، وإن كان يبقى هناك علقة في بعض المسائل، في بعض المسائل يبقى علقة في حتى في البينونة. مثال ذلك يقولون لو أن الرجل تزوج، هذا مرة معنا في المحرمات من النكاح، لو أنه تزوج امرأة ثم طلقها حتى لو طلقها طلاقا بائنا ولكنها كانت في العدة، هل له أن يتزوج أختها؟ لا، ليس له أن يتزوج أختها حتى تخرج من العدة، واضح؟ طيب، إذن هذا بالنسبة للبينونة. أما بالنسبة للرجعية، إذا طلقها طلقة واحدة وكانت في العدة طلقة رجعية، هذه الرجعية في حكم الزوجة ولا في حكم الأجنبية؟ ما الجواب يا شيخ؟
قال والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم.
في كل المسائل لها حكم الزوجات، عد معي مسائل لها حكم الزوجات في الخلوة، له أن يخلو بها، له أن يسافر بها، لها أن تتزين له، له أن ينظر إليها، له أن يطأها، ايش رأيكم؟ نعم، له أن يطأها ويكون الوطء رجعة، هذا المذهب، المذهب أن الوطء يكون رجعة، إذا وطئها معناها راجعة، واضح؟ هل يجب عليه أن ينفق عليها؟ مدة العدة مطلقة رجعية؟ نعم، لها النفقة ولها الكسوة ولها السكنة، لها حكم الزوجات، إلا في مسألة واحدة ذكرها المؤلف وهي القسم. إذا كان لهذا الرجل له أكثر من زوجة فطلق إحداهن يقسم لغير هذه المطلقة، المطلقة الرجعية لا يجب لها القسم وبقية أحكام الزوجات تثبت لها. نعم.
قال: والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة، والإشهاد على ذلك لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم.
المشروع والمطلوب هو إعلان النكاح وإعلان الطلاق حتى يعلم الناس أن هذا الرجل طلق امرأته، فإذا أراد أحد أن يخطبها تقدم إليها، واضح؟ وكذلك الرجعة والإشهاد على ذلك، وجوبا أم استحبابا؟ ها، استحبابا، وجوبا في الكل ولا استحبابا في الكل، ولا وجوبا في البعض واستحبابا في البعض؟ المؤلف خرج من هذا بقوله والمشروع. المشروع يشمل الواجب والمستحب، فعبارة المؤلف لا إشكال فيها، لكنها محتملة للوجوب في الكل وللاستحباب في الكل، وللوجوب في البعض والاستحباب في البعض. أما الاستحباب في الكل فهو صحيح؟ لا، لأن الإشهاد على النكاح ما حكمه؟ واجب، شرط في النكاح. إذن لا يمكن أن نقول إنه مستحب في الجميع، لأنه قال: المشروع إعلان النكاح والإشهاد عليه. الإشهاد على النكاح واجب وهو شرط في صحته، واضح؟ المذهب أنه وجوب في النكاح، الإشهاد واجب في النكاح ومستحب في الطلاق وفي الرجعة، مستحب في الطلاق وفي الرجعة، وبعض أهل العلم يوجبه في الرجعة. نعم.
قالوا: في الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة.
أشار المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى مسألة، وهي أن الطلاق يقع من الجاد ومن الهازل. فلو قال لامرأته: أنت طالق، ثم قال: والله كنت أمزح معك، مزحة يعني، نقول يقع الطلاق ما دام أنه تلفظ بصريح الطلاق فإنه يقع. نعم.
قال: في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
ما علاقة هذا الحديث بباب الطلاق ونحوه؟ مش علاقته بكتاب الطلاق؟ إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طلاق المكره، نعم، طلاق المكره لا يقع لأن الله وضع عن الأمة ما استكرهوا عليه. طيب، الخطأ في الطلاق كيف يكون الخطأ في الطلاق؟ لو قال الرجل، لو فرضنا أن رجلا قال لامرأته، يبغى يقول لزوجته: أنت طاهر، يعني لست بحائض، قال: أنت طالق، ثم قال: استغفر الله، أنا قصدت طاهر، ما قصدت الطالق، فأخطأ، فما رأيكم، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ هنا يقول الفقهاء: يقع الطلاق قضاء ولا يقع ديانة. يعني لو لم تصدقه ورفعت أمرها إلى القاضي، يوقع القاضي عليه الطلاق ولا يصدقه في دعوى الخطأ. وأما إذا صدقته وقامت قرينة، شايف أنه واقع الحال، الرجل ما هو زعلان، تمام، وصدقت ذلك، فإن الطلاق لا يقع ديانة. وأما إذا رفع إلى القاضي فإن القاضي يوقع الطلاق، لأننا قلنا إن صريح الطلاق يقع قضاء لا يشترط في إيقاعه النية. نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى أنواع من الفرق غير الخلع وغير الطلاق، يكون فيها فراق من وجه، نبين وجه الفراق في كل واحدة منها. أولها الإيلاء، ووجه الفرقة في الإيلاء أن الإيلاء فيه فرقة من وجهين. الوجه الأول أن الإيلاء هو حلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة تزيد على 4 أشهر، فهو يفارق وطئها 4 أشهر، هذا وجه. الوجه الثاني أن الشخص الزوج الذي حلف على ترك وطء زوجته مدة تزيد على 4 أشهر، إذا مضت 4 أشهر ولم يفئ وطلبت الفراق فإن القاضي يفرق بينهما. وأما الظهار فوجه الفرقة فيه أنه لا يجوز للمظاهر أن يطأ زوجته في أن يطأ زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر، هذا وجه الفرقة. وأما اللعان فإنه ينتهي بالفراق المؤبد بين الزوجين. نعم نبدأ بالإيلاء وقد بينا. نعم ما هو الإيلاء؟
قال فالإيلاء أن يحلف على ترك وطئ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر.
يحلف بالله يقول أنه لن يجامع هذه الزوجة. إن حلف على أنه لن يطأها مدة أسبوع أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين ما دون 4 أشهر، أقل من 4 أشهر لا يعتبر إيلاء. إنما الإيلاء أن يحلف على ترك وطئها أبدا، يقول لن يجامعها أبدا، حلف. أو مدة 5 أشهر أكثر من 4 أشهر، واضح؟ هذا هو الإيلاء. ما الذي يترتب على الإيلاء من الأحكام؟ قال
فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بوطئها.
حق الزوجة في الوطء أيها الإخوة الكرام على المذهب في كل 4 أشهر مرة، هذا الواجب الذي يصار إليه ويحكم به قضاء عند التنازع. وأما كما قلت لكم فإن الأصل في الحياة الزوجية أنها تكون على المعروف والبر من كل من الزوجين للآخر، واضح؟ فإذا حلف أن لا يطأ زوجته مدة تزيد على 4 أشهر تروح تشتكي للقاضي وطلبت حقها في الوطء، فإن القاضي يحسب 4 أشهر منذ حلف هذا الزوج. فإذا مضت 4 أشهر فإن وطئ الزوج وحنث في يمينه فإنه يكفر كفارة يمين، وهذا الذي ذكره بقوله طيب إن حنث فإنه يكفر كفارة يمين ويبقى الزواج على حاله، وإن أبى أن يطأ فإن القاضي يفرق بينهما، وهذا الذي ذكره المؤلف بقوله
وإن امتنع ألزم بالطلاق، لقوله نعم. تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن نعم. عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.
إن وطئ الزوج الحمد لله يكفر عن يمينه والزوجية بحالها، وإن لم يطأ حتى مضت 4 أشهر يأمره القاضي يقول طلق، طبعا بطلب الزوجة لأن الحق لها، فإن طلق فالحمد لله، وإن لم يطلق فإن القاضي يطلق عنه، لأن هذه قاعدة في الأمور التي تدخلها النيابة، إذا امتنع من عليه الحق من أدائه فإن القاضي يقوم مقامه. نعم انتقل إلى الظهار. ما هو الظهار؟ أولا الظهار ما حكمه؟ الظهار محرم لا يجوز، لأن الله عز وجل سماه منكر من القول وزور. والظهار ما هو؟
قال والظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته.
أنت علي كظهر أمي أو غيرها من الألفاظ التي تدل على نفس المعنى، أنت علي كظهر أمي يعني أنت علي حرام كتحريم ظهر أمي علي، هذا هو معناه. عندنا مشبه وهي الزوجة، ومشبه به وهو ظهر الأم، ووجه شبه وهو إيش؟ وهو التحريم. فالمؤلف يقول هذا أو نحوه. ومن ألفاظ الظهار قول الرجل لامرأته أنت علي حرام، فإذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام فهل هذا طلاق ولا ظهار ولا يمين؟ نعم لا، هذا ظهار لا يرجع فيه إلى النية. المذهب أنه ظهار ولو نوى به الطلاق، لأن يقولون هذا لفظ صريح في الظهار. ليش صريح في الظهار؟ يقولون إن قول الرجل لامرأتي أنت علي كظهر أمي حذف المشبه وجه الشبه وهو التحريم، صح ولا لا؟ إذا أتى بوجه الشبه صراحة ألا يكون ذلك أصرح؟ قالوا إذن هو ظهار ولو نوى به الطلاق، واضح؟ فقوله أنت علي حرام هذا ظهار. نعم وما الذي يترتب على الظهار؟ إذا قال أنت علي حرام أو أنت علي كظهر أمي هل تحرم الزوجة بذلك وتصير حراما عليه ولا لا؟ إيش الجواب؟
قال ولا تحرم الزوجة بذلك.
لا تحرم الزوجة بذلك، لكن
لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله بها.
لا تحرم عليه، لكن يحرم عليه وطئها والاستمتاع بها حتى يكفر الكفارة التي ذكر الله عز وجل في سورة المجادلة في قوله سبحانه وتعالى
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا إلى آخر الآية.
إلى آخر الآيتين، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. إذن ما هي كفارة الظهر؟ نقول أولا تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وهذا ذكره المؤلف بقوله
فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل.
لا بد في العتق أن يكون العتق لرقبة سليمة من العيوب الضارة بالعمل. ومن الفوائد في هذا والنكات قالوا إن هذا فيه رعاية لحق، أولا أن الذي يخرج في الكفارة هو إيش؟ الشيء السليم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن في هذا رعاية لحق العبد. من أي وجه؟ من أي وجه؟ لما نقول لا تعتق العبد الذي يعجز عن العمل، فيه عيوب تمنعه من العمل، كيف راعينا حق العبد في ذلك؟ العبد ما دام عبدا فنفقته واجبة على سيده، فإذا اعتقه ما الذي يحصل؟ خرج عن وجوب النفقة، ما صار يجب نفقته، يجب هو ينفق على نفسه، واضح؟ وهو عاجز عن العمل، واضح؟ وعلى كل حال فنقول لا يخرج إلا رقبة سليمة. اثنين، إن لم يجد
قال صام شهرين متتابعين.
صام شهرين متتابعين، فإن صام من أول الهلال، من أول الشهر بالهلال، فإن الشهرين المتتابعين ممكن يكونوا 58 يوم. إذا صام من أول الشهر فإنه يكمل الشهر ولو كان الشهر 29 يوم، ويجزئه شهران متتابعان ولو كان 29 يوما. وأما إن صام من المنتصف فإنه يحسب 30 يوما، واضح؟ وبماذا ينقطع التتابع؟ نحن نقول شهرين متتابعين، بماذا ينقطع التتابع؟ بإفطاره يوما واحدا أثناء هذين الشهرين من غير عذر. أما لو أفطر بعذر، كما لو سافر بعذر يجيز له الفطر في رمضان، أفطر يوم فإنه لا ينقطع التتابع بذلك. طيب ما رأيكم لو سافر ليفطر؟ لو أنه قال والله أنا صائم لي الآن 40 يوم، وقال الفقهاء إذا أفطر بسبب سفر فإنه لا ينقطع التتابع، قال خليني أسافر، ايش عندك تسافر تمشى؟ قال لا والله بس عشان أفطر، نقول لا يجوز له أن يفطر في هذا السفر، واضح؟ لا يجوز له أن يفطر في هذا السفر، فلو أفطر انقطع التتابع. نعم. فإن لم يستطع صيام الشهرين المتتابعين
قال أطعم 60 مسكينا،
يطعم 60 مسكينا. نعم. والظهار ينقسم إلى ظهار منجز أو مطلق، وظهار مؤقت. ظهار مطلق أن يقول أنت عليك ظهر أمي، وظهار مؤقت يقول أنت علي كظهر أمي طيلة شهر رمضان. فهذا الظهار المؤقت إن وطئ في المدة فعليه كفارة الظهار، وإن مضت المدة دون أن يطأ فليس عليه كفارة الظهار. نعم. وسواء
قال وسواء إن كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه.
كرمضان ولا رمضان؟ ممنوع من الصرف ولا؟ نعم، كرمضان ونحوه.
قال كرمضان ونحوه.
نعم.
قال وأما تحريم،
هذا في تحريم الزوجة، قلنا تحريم الزوجة ظهار. طيب تحريم الحلال من غير الزوجة، قال حرام عليه يشرب العسل، حرام عليه يركب السيارة، حرام عليه حرم على نفسه شيئا غير الزوجة، ما حكمه؟ نعم.
قال وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين.
فيه كفارة يمين، وكفارة اليمين ما هي؟ على التخيير بين ثلاثة أمور: تحرير رقبة، قال الله سبحانه وتعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يخير بين هذه الثلاثة. فإن لم يجد هذه الثلاثة انتقل إلى صيام 3 أيام متتابعات. ومن الخطأ الشائع بين الناس أنه يكون غني وقادر على الإطعام فيقول أنا علي صيام 3 أيام كفارة يمين، لا، لا يصير إلى 3 أيام إلا من عجز عن هذه الخصال. نعم.
قال وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة.
ما هو اللعان؟ اللعان رجل يتهم زوجته بالزنا، يراها تزني أو يسمع عنها فيتهمها بالزنا، يقول عن زوجتي إنها زانية، لها حينئذ إذا اتهمها بالزنا لها أن تطالب بإقامة حد القذف عليه، واضح؟ لها أن تطالب بإقامة حد القذف عليه، وله أن يسقط عن نفسه حد القذف باللعان. نعم.
قال فعليه حد القذف 80 جلدة إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليها الحد.
يسقط حد القذف بأحد أمرين بالنسبة للزوج. الأمر الأول أن يأتي بأربعة شهود عدول كما سيأتي معكم في باب حد الزنا أنه لابد من أربعة شهود على زناها، فإن أتى به سقط عنه حد القذف ووجب عليها حد الزنا. هذا الخيار المسقط الأول. المسقط الثاني الذي يسقط به عن نفسه حد القذف هو إيش؟ هو اللعان.
فيسقط عنه حد القذف.
فيسقط عنه حد القذف، ولم يقل المؤلف ويقام عليها حد الزنا، لأن اللعان لا يثبت حد الزنا على الزوجة المرمية بالزنا، لا يثبت عليها حد الزنا، حتى لو نكلت عن اللعان، لو رفضت أن تلاعن فإنه لا يقام عليها حد الزنا، وإنما تحبس حتى تلاعن. ما صفة اللعان؟
قال: وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات. قال: فيشهد خمس شهادات بالله إنها لزانية، ويقول في الخامسة: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
نعم، هذا بالنسبة للرجل، الزوج يحلف يشهد أربع شهادات أن زوجته قد زنت، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا، ثم ينتقل اللعان إليها. فماذا تقول؟
قال: ثم تشهد هي خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
نعم، هذا هو اللعان. فإذا تم اللعان بهذه الصفة، ما الذي يترتب عليه من الأحكام؟ يترتب عليه خمسة أحكام. أولها:
قال: فإذا تم اللعان سقط عنه الحد،
إسقاط حد القذف عن الزوج القاذف. ثانيا:
قال: واندرأ عنها العذاب.
واندرأ عنها العذاب، أي عذاب؟ هذا المؤلف رحمه الله، أنا لاحظت في هذه الأبواب أنه في كثير من المسائل الخلافية يعبر بتعبير النص، ويكون هذا النص الذي عبر به ربما يكون محل خلاف بين أهل العلم. الله عز وجل قال: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ما هو العذاب الذي يدرأ عنها؟ قيل حد الزنا، والمذهب أنه الحبس، لأنها إذا لم تلاعن فإنها تحبس حتى تقر أو تلاعن، واضح؟ فالمقصود بالعذاب هنا على المذهب أنه الحبس. نعم.
قال: وحصلت الفرقة بينهما.
هذا الثالث من المسائل، هذه المسألة الثالثة من المسائل التي تترتب على إكمال اللعان، وهو إيش؟ حصول الفرقة بينهما. والفرقة هنا بينونة صغرى ولا بينونة كبرى ولا رجعية؟ هذا تحريم مؤبد، هذا تحريم أبدي وليس من باب البينونة، بمعنى أنها تحرم عليه تحريما مؤبدا ولا تحل له ولو نكحت زوجا غيره، واضح؟ لا تحل له أبدا ولو كذب نفسه بعد ذلك، خلاص محرم عليه للأبد. وهذه المسألة يثبت فيها التحريم ولا تثبت فيها المحرمية. الغالب في التحريم الأبدي أنه يثبت المحرمية، واضح؟ لكن هذا الموضع يثبت فيه التحريم ولا تثبت فيه المحرمية، لا يجوز له نكاحها أبدا ولا يجوز له الخلوة بها ولا النظر إليها إلى غير ذلك. نعم.
قال: وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان.
هذه نعم أحسنت، هذه المسألة الرابعة التي تترتب على أو الخامسة التي تترتب على تمام اللعان، وهي انتفاء نسبة الولد إلى هذا الزوج، ولكن هذا مقيد بشرط أن ينص الزوج في لعانه أن هذا الولد ليس منه، فيشهد أربع شهادات أنها زانية وأن هذا الولد ليس منه، واضح؟ فإذا نص في اللعان على نفي الولد انتفى نسبه، وإذا لم يذكره لم ينتفي النسب، واضح؟ وحينئذ ينسب هذا الولد إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه. نعم نعم. ننتقل الآن إلى العدة. إذا حصلت الفرقة بين الزوجين إما بطلاق أو فسخ كالخلع أو حتى في اللعان، الفرقة الأبدية في اللعان، ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه العدة، تمام، على المذهب أنها في كل فرقة حتى في الفسخ أنه لابد من العدة. ما هي العدة؟ تفضل شيخ.
قال رحمه الله: العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق.
تربص يعني انتظار، تتربص وتنتظر فلا تتزوج، لا يجوز لها أن تتزوج، هذا معنى التربص. من فارقها زوجها بموت كما لو مات عنها زوجها، وقد وسيأتي معنا العدة، عدة 4 أشهر و10 أيام على التفصيل الذي يأتي، أو فارقها زوجها بطلاق. والمذهب أن الفرقة أعم من ذلك، حتى لو كانت الفرقة في الحياة بالفسخ كالفسخ بالعيب، أو كانت الفرقة في الحياة بالخلع، بل حتى لو كانت الفرقة بوطء من غير نكاح كوطء الزنا أو وطء الشبهة، فالمذهب أنه يثبت في هذه الأحوال كلها العدة. وبعض أهل العلم يقول العدة تثبت في هذه الموت وفي الطلاق، وما سواها يثبت فيه استبراء ولا يثبت فيه العدة. ما الفرق؟ إذا قلنا استبراء يكفي حيضة إذا كانت من ذوات الحيض، وإذا قلنا عدة فلا بد من 3 حيض إن كانت من ذوات حيض، وسيأتي العدة. نعم.
قال: فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال.
تعتد على كل حال، سواء دخل بها أو لم يدخل بها. فلو فرضنا أن رجلا تزوج امرأة وعقدوا له عقد النكاح ولم يدخل بها، مجرد دخلت عليه موجود أبوها فرآها، تمام، جاءته سكتة قلبية ومات، تمام، قيل من جمالها وقيل من قبحها، فهل تعتد عدة وفاة ولا لا؟ لم يخلو بها ولم يدخل بها، تعتد عدة الوفاة ولا لا؟ تعتد عدة الوفاة، لأن المتوفى عنها زوجها تعتد بكل حال، سواء دخل بها أو لم يدخل بها. واضح؟ هذا معنى قول المؤلف على كل حال. طيب، ما هي عدتها المتوفى عنها زوجها؟ أيوة.
قال: فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها.
إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، والحامل أيها الإخوة الكرام عدتها وضع الحمل في كل صور العدة، سواء عدة طلاق أو عدة وفاة، عدتها بوضع الحمل. أطول من عدة غيرها ولا أقصر؟ ها، الحامل، إذا قلنا عدة الحامل وضع الحمل، يعني أطول من غيرها ولا أقصر؟ ها، إذا قلت أقصر غلط، وإذا قلت أطول غلط، تارة يكون أطول وتارة يكون أقصر، بل وضع الحمل قد يكون دقائق. ومن القصص التي تذكر في هذا، أنا أعرف واحد خرجت امرأته من عدة الوفاة قبل أن يصلى عليه، كانت حامل في أواخر حملها، فوضعت حملها قبل أن يغسل وقبل أن يكفن وقبل أن يصلى عليه. هذه المرأة يجوز أن تتزوج وتصلي على من فارقها وهي زوجة لرجل آخر، لأن عدتها تنقضي بإيش؟ بوضع الحمل، ولو كانت المدة ساعة، وقد تكون المدة طويلة 9 أشهر، ما هي توها في الشهر الأول، فتعتد عدة حتى تضع الحمل إلى تمام وضع الحمل. وقول المؤلف فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، ليش ما قال وضعها ما في بطنها؟ ليش قال جميع ما في بطنها؟ نعم، لو كان في بطنها أكثر من ولد توأم فوضعت الأول، هل انقضت عدتها؟ لا، لا تنقضي عدتها إلا بوضع جميع الحمل الذي في بطنها. واضح؟ فتبدأ العدة من متى؟ فتنتهي العدة متى؟ بوضع جميع ما في بطنها. فإن بقي في بطنها كان عنده توأم وضعت الأول وبقي الثاني، نقول ما زالت في عدتها، لا يجوز لها أن تتزوج. والدليل على عدة الحامل، أيوة،
قال: لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
نعم، هذا عام. أيوة.
وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة. قال: وإن
طيب، هذه الحالة الأولى، إذا كانت حامل عدتها بوضع الحمل، وإن لم تكن حاملا فما عدتها؟
قال: فعدتها 4 أشهر و10 أيام.
عدتها 4 أشهر و10 أيام، هذه المتوفى عنها زوجها تمكث 4 أشهر و10 أيام، هذه عدة لا تتزوج فيها. وفي عدة الوفاة حكم غير ترك الزواج، المطلقة نقول العدة لا تتزوج في عدتها، أما المتوفى عنها زوجها فغير أنها لا تتزوج، يلزمها في هذه الفترة بعض المسائل، وهي إيش في هذه العدة؟
قال: ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة بأن تترك الزينة والطيب والحلي والتحسين بحناء ونحوه.
تترك، الضابط في هذا، كل ما يدعو إلى نكاحها ويرغب في النظر إليها فإنها تجتنبه، تلبس الملابس التي ليس فيها تزين، ولا يعني تتمكيج وتضع الكحل ونحو ذلك. نعم. والأمر الآخر الواجب على المعتدة في عدة الوفاة هو؟
قال: وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا.
لا تخرج منه نهارا إلا لحاجة. مثلا ما عندها طعام في البيت تخرج وتشتري طعام، ما عندها أحد يحضر لها الطعام فخرجت لا بأس في النهار، وأما في الليل فإنها لا تخرج إلا للضرورة. شو الفرق بين الضرورة والحاجة؟ الحاجة مثلا طعامها الذي لا تموت بتركه، يعني لو تركت الخبز تمام، اشتهت الخبز أو تحتاج تبغى تتعشى في الثلاجة فيه جبنة وما في خبز، إحضار الخبز هنا ضرورة؟ لا. حاجة؟ نعم، لأنه يشق على النفس تركه. الحاجة ما يشق على النفس تركه فيترتب على تركه مشقة، وأما الضرورة فيترتب على فوته وتركه إيش؟ ضرر، تمرض بتموت ونحو ذلك. نعم.
قال: لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا.
وهذه الآية ناسخة لآية: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية الأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا بالنسبة لمن فارقها زوجها بموت، وأما من فارقها زوجها حال الحياة بطلاق فما عدتها؟ نعم.
قال: وأما المفارقة في حال الحياة فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها،
كما ذكرنا لطلقها في أيام الملكة وهو لم يدخل بها ولم يخلو بها ليس لها، ليس عليها عدة. نعم. للدليل
قال: لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
نعم.
قال: وإن كان قد دخل بها أو خلا بها.
وهذه الحالة الثانية، إذا كان قد دخل بها أو خلا بها، هذه اللي عليها العدة. ولاحظ أن المؤلف هنا بين أن الخلوة لها حكم الدخول، قال: إن كان قد دخل بها أو خلا بها. وهذا هو المذهب، أن الخلوة تعطي المرأة حكم الدخول في هذه المسائل اللي مسائل العدة. نعم.
قال: فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت.
تمام. إن كانت حامل عدتها وضع الحمل حتى المطلقة، وإن لم تكن حاملا.
قال: وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة.
إن كانت من ذوات الحيض عدتها ثلاث حيض. طبعا هذا خلاف طويل بين أهل العلم، القرء ثلاثة قرء، هل القرء هو الحيض أو القرء هو الطهر؟ المذهب أن القرء هو الحيض، ثلاث حيض، فتعتد ثلاث حيض. كيف تحسب ثلاث حيض؟ الأصل أن المرأة تطلق في طهر ولا في حيض؟ تطلق في طهر، فأول حيضة بعد هذا الطهر تحتسبها، ثم الحيضة الثانية، ثم الحيضة الثالثة، فإذا انتهت الحيضة الثالثة وطهرت من حيضتها الثالثة فقد انقضت عدتها. وأما من طلق امرأته في حيض فهذا طلق بدعي ويقع عند الجمهور كما قلنا، فهذه الحيضة التي طلقها فيها هل تحسب من العدة؟ لا تحسب من العدة. ولهذا علل من العلل التي ذكرت في تحريم الطلاق في الحيض أنه يطول على المرأة عدتها. نعم.
قال لقوله
ولهذا وأشار إلى هذا المؤلف بقوله ثلاث حيض إيش؟ كاملة. وأما الحيضة التي تطلق فيها في الطلاق البدعي فهذه ليست حيضة كاملة لا تحسب. نعم.
قال لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
إذا كانت المرأة تحيض هذا حكمها، إذا كانت لا تحيض مثل صغيرة يجوز أن تتزوج صغيرة دون الحيض؟ نعم يجوز، هذا باتفاق، قد ذكرنا هذه المسألة فيما سبق. أو كانت المرأة كبيرة جاوزت سن المحيض، وصلت سن اليأس لا تحيض، فهذه كيف تعتد؟ ما عندها حيض كيف تعتد؟ الجواب:
قال: وإن لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض والآيس فعدتها ثلاثة أشهر.
ثلاثة أشهر. نعم.
قال لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن.
نعم. هذا الدليل. طيب، ذكر المؤلف الآن مسألة: المرأة التي هي من ذوات الحيض لكن حيضها منقطع من فترة سبب مثل رضاع أو أسباب معينة، عندها مشكلة صحية سببت انقطاع الحيض، ماذا تعمل؟ نعم.
قال: فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به.
تنتظر حتى يعود حيضها فتعتد به. نعم.
قال: وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه.
ارتفع الحيض ولا تدري ما السبب، ما بلغت سن الإياس لكن حيضها ترتفع وهي في غير سن الإياس، ارتفع حيضها ما العمل ولم تدري ما السبب.
قال انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل.
تنتظر 9 أشهر احتياطا للحمل، إذا ما بان لها حمل 9 أشهر معناها أنها ليست حامل، فتعتد بعد ذلك بعد 9 أشهر كم؟ نعم.
قال ثم اعتدت 3 أشهر
صار المجموع سنة 12 شهرا. نعم.
قال وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة.
اعتدت هذه السنة ثم ظهرت أمارات الحمل. طبعا هذا عند الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون أقل الحيض كم؟ 6 أشهر أقل الحمل، أقل الحمل كم؟ 6 أشهر، وأكثره 4 سنوات. واضح؟ هذا أكثر الحمل عند الفقهاء. طبعا فيه نقاش بين الفقهاء أنفسهم، وفيه نقاش أيضا مع الأطباء، بعضهم يقول أكثره 9 أشهر أو 10 أشهر، يعني 9 أشهر وشيء. على كل حال إذا وجدت أمارات على الحيض فإنها لا تتزوج حتى تزول الريبة. تزول الريبة إما أن تعلم أنها حامل فحينئذ تعلم أنها ما زالت في العدة، أو تعلم أنها ليست بحامل فتكون قد انقضت عدتها. يأتي مسألة ويكثر السؤال عنها في أوضاع الحروب أو اختلال الأمن، نسأل الله باسمه الأعظم أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وهي المرأة التي فقد زوجها، زوجها ما تدري عن حاله، ما الذي حصل فيه؟ هذه المرأة هل لها أن تتزوج ولا تبقى خلاص إلى الأبد من غير زوج؟ هذه تسمى امرأة المفقود، فما حكمها؟
قال امرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد.
طيب هذه المرأة التي فقد زوجها، هذه المرأة التي فقد زوجها يأتي الحاكم وهو القاضي فيقدر بغلبة الظن والنظر في القرائن، والآن مع الاتصالات الحديثة وكذا، فيقدر يقول هذا الرجل لو كان حيا لاستطعنا أن نصل إلى خبره خلال المدة الفلانية، أما ما لم نصل إلى خبره في هذه المدة فإننا نحكم بموته، ويترتب على هذا الموت الحكمي يترتب عليه إيش؟ مسألة عدة الزوجة ومسألة الميراث وغير ذلك. واضح؟ المذهب يقولون إن فقد في سفر أو إن فقد في حال غالبه الهلاك فإنها تعتد 4 سنوات منذ فقد، تمام؟ كأوضاع الحروب ونحو ذلك، غالبه الهلاك تعتد 4 سنوات منذ إيش؟ فقد. وإن كان في حال غالبه الغيبة غالبها السلامة فتعتد 90 سنة منذ ولد، ما هو منذ فقد، منذ ولد. يعني نكمل له نقول احتياطا نعتبر أن الرجل يعمر إلى 90 سنة، هذا المذهب. لكن المؤلف رحمه الله تعالى فيما يبدو أنه اختار أنه لا يحدد هذا بمدة، وإنما يرجع في كل حالة بحسبها فيقدر القاضي ذلك بحسب الحال. واضح؟ نعم. طيب بعض الأحيان لا يوجد قاضي، لا يوجد قاضي في بعض البلدان، لا يوجد عندهم قضاء يعني ينظر في هذه المسائل، خاصة في بعض البلدان التي لا يضطرب فيها الأمن وتضيع فيها الأمور، تمام؟ فالمذهب يقولون بالمدة لكنهم لا يربطون ذلك بإيش؟ بالقاضي، فيقولون إذا لم يوجد قاضي ومرت 4 سنوات فإنها تحكم بموت زوجها. نعم. هذه مسألة موجودة في المطولات، إذا رجع وقد تزوجت، هذه موجودة تلقاها في زاد المستقنع وفصلوا فيها، وفيها كلام طويل وخلاف لا يتسع له المقام. نعم. تفضل نواصل.
قال رحمه الله تعالى ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل.
هل تجب النفقة للمعتدة ولا لا؟ المعتدة الرجعية لها النفقة ولها السكنة ولها كل حقوق الزوجية كما سبق. واضح؟ طيب المعتدة البائن، المعتدة البائن هل لها نفقة؟ ليس لها نفقة إلا إذا كانت حاملا فإن لها النفقة. يقولون والنفقة للحمل، النفقة للحمل لا لها من أجله، والمسألة هذه يترتب عليها فروع فقهية. المقصود أن المعتدة التي لها نفقة من هي؟ خلينا نعد المعتدات. عندنا معتدة متوفى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ لا، المال مال الورثة ليس لها منه النفقة في عدتها. واضح؟ المتوفى عنها زوجها. الثاني الرجعية هل لها النفقة؟ نعم لها النفقة. الثالث البائن من غير حمل هل لها النفقة؟ ليس لها النفقة. الرابع البائن الحامل فهذه لها النفقة. نعم.
قال لقوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن.
وهنا فيهم عند علماء الأصول مفهوم الشرط, يسمى مفهوم إيش؟ الشرط في أبواب مفهوم المخالفة. فقوله وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن, مفهوم المخالفة أنها إن لم تكن ذات حمل فلا نفقة لها. ثم ذكر الاستبراء نختم به.
قال وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة, وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر أو وضع حملها إن كانت حاملة.
طيب إذا لم تكن من ذوات الحيض, نعم نعم, أما الاستبراء الظاهر أننا نأخذ الفصل الذي بعده حتى نعفيكم من درس العشاء, نأخذ لأن بقي فصل واحد عندنا الأطعمة عند الشيخ عبيد, فنأخذ الباب النفقات أيضا ويصير نعفيكم من درس العشاء, والحمد لله الوقت باقي حول ساعة على المغرب ولا. طيب قال رحمه الله تعالى وأما الاستبراء, ما هو الاستبراء؟ قال هو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها. هذا رجل عنده أمة ويجوز وطء الأمة بملك اليمين ولا لا؟ يجوز وطؤها بملك اليمين, ثم بعد ذلك انتقل الملك فيها إلى شخص آخر, باعها لشخص آخر, هل هذا المشتري الجديد له أن يطأها؟ لا, ليس له أن يطأها حتى يستبرئها. خلاص, بماذا يكون استبراؤها؟ قال فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة إن كانت غير حامل بحيضة, وإن كانت حامل تمام. قال وإذا لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر أو وضع حملها إن كانت حاملا. فالاستبراء يكون بوضع الحمل أو بحيضة إن كانت تحيض, وإن لم تكن تحيض يكون الاستبراء بكم؟ بشهر واحد. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى النفقات, نأخذ النفقات حتى نعفيكم من درس العشاء. تفضل.
وقال رحمه الله باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة.
والحضانة ذكر المؤلف في هذا الباب بابين, الباب الأول باب النفقة والباب الثاني باب الحضانة, وهي من الأبواب التي يكثر فيها الخلاف بين الزوجين. المحاكم اللي يعني يعملون في المحاكم الأحوال الشخصية, كثير من مرافعات المشاكل بين الزوجين تكون في إيش؟ إما في النفقة أو في الحضانة. واضح؟ طيب النفقة ذكر تحتها ثلاثة أنواع من النفقة, قال باب النفقة للزوجات هذا واحد, والأقارب هذا اثنين, والمماليك وهذا ثلاثة. فأما نفقة الزوجات فبدأ بها فقال رحمه الله
نعم على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج.
بيّن المؤلف رحمه الله في هذه العبارة أصناف النفقة وهي ثلاثة, وبيّن ضابط النفقة هل هو بحسب حال الزوج أو بحسب حال الزوجة. أما بالنسبة لأصناف النفقة قال نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها. عندنا القوت طعاما وشرابا تمام, وعندنا الكسوة وهي اللباس, وعندنا إيش؟ السكنة, وهناك أمور أخرى ملحقة بذلك كأدوات النظافة مثلا. يعني قال أنا مسكنها في بيت بس هي تدفع فاتورة المياه, نقول لا يجب عليه واضح أن يسكنها في مسكن مثلها وما يلحق بذلك. جيد, كذلك الفراش الذي تنام عليه فهذا من الملحقات بالنفقة. و المعتبر في النفقة هل هو حال الزوجة؟ يعني امرأة غنية, رجل تزوج امرأة غنية, بنت يعني بيت أبوها ساكن في قصر وهي غنية واضح, فهل المعتبر في ذلك حالها فيجب عليه أن يسكنها في قصر ويؤثث لها من أثاث بما يليق بمثلها, أو المعتبر في ذلك حال الزوج, أو المعتبر في ذلك المتوسط الحسابي بينهما؟ المذهب المتوسط الحسابي, يقولون يعتبر ينظر إلى حاله وحالها, فإن كان غنيين ألزم بنفقة الأغنياء, وإن كان فقيرين فنفقة الفقراء, وإن كان متوسطين نفقة المتوسطين, وإن كان أحدهما غني والآخر فقير نفقة الوسط. واضح, هذا المذهب. وأما اختيار المؤلف رحمه الله تعالى وهي رواية في مذهب الإمام أحمد أو ما إليها أحمد في رواية أحمد بن سعيد كما في الإنصاف, أن المعتبر في ذلك حال الزوج، لقوله تعالى دليل اعتبار حال الزوج استدل المؤلف بالآية وهو
لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها.
إذن الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن المعتبر حال الزوج، فلو تزوج رجل فقير من امرأة غنية فإنه يلزم بنفقة الأغنياء ولا نفقة الفقراء؟ نفقة الفقراء، واضح؟ بحسب حال الزوج، هذا الذي اختاره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. طبعا هنا نكرر التنبيه في مثل هذه الأحوال أيها الإخوة الكرام، قضية أن المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حال المتوسط هذا عند التنازع، وإلا في الأصل أن الزوج ينفق عليها بما ويراعي في ذلك البر والإكرام وتبنى حياتهما على المكارمة. أما أن تبنى الحياة على أن الزوجة تقول أنا ما يلزمني الطبخ والزوج يقول أنا ما يلزمني إلا كسوة واحدة في الصيف وكسوة في الشتاء وأنا يلزمني كذا وما يلزمني كذا، فهذا لا تستقيم به الحياة ولا تكون به حياة يعني مستقيمة وحياة سعيدة، إنما يصار إلى ذلك عند التنازع. نعم.
ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت،
إذا طلبت الواجب ألزم به، وإذا لم تطلب وتنازلت جزاها الله خير، وإذا أنفق أكثر من ذلك فهذا أيضا لا شك أنه من المعروف والبر. نعم.
وفي حديث جابر الذي رواه مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
نعم بالمعروف. نعم.
وعلى الإنسان
انتهى من نفقة الزوجات وبدأ في نفقة الأقارب، وذكر هنا المؤلف رحمه الله تعالى شروط النفقة على القريب، وهي ثلاثة شروط تستخرجونها أنتم من كلام المؤلف. نعم.
وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب.
طيب، النفقة على الأقارب لها ثلاثة شروط، المؤلف ذكر شرطين ويمكن أن يفهم الثالث، ما هي هذه الشروط؟ نعم. الشرط الأول أن يكون المطالب بالنفقة غنيا، هذا الشرط الأول. أما لو كان فقيرا عاجزا عن الإنفاق فلا يجب عليه أن ينفق، ما يلزم بالإنفاق، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يتعلق بالقريب الذي يلزمك أن تنفق عليه. واحد يقول جاءني على سبيل المثال ابن أخت ولد عمي يقول لي أعطيني نفقة، أنت غني وأنت قريبنا ونحن فقراء، يلزمك أن تنفق علينا، هل يلزم ولا ما يلزم؟ لا يلزم. إذن ما هو ضابط القريب الذي يلزمك أن تنفق عليه؟ هذا الضابط مهم معرفته، تفيد هنا وتفيد أيضا في أبواب أخرى. في الزكاة مثلا لا يجوز دفع الزكاة إلى القريب الذي تلزمك نفقته، ما هو الضابط؟ ها، في كلام المؤلف وش يقول؟ أول شيء ذكر قبل الوارث، قال إيش؟ أصوله وفروعه. إذن الأصول والفروع تجب لهم النفقة مطلقا ولو لم يكونوا وارثين، يعني رجل عنده جده أبو أمه، الجد أبو الأم يرث ولا ما يرث؟ لا يرث، يسمونه الجد الفاسد لأنه أدلى بأنثى، يرث ولا ما يرث؟ الشيخ سلمان أعطاكم ولا لا؟ الشيخ سلمان الدخيل لسه المواريث. طيب، المقصود الجد أبو الأم لا يرث. طيب، هل تجب النفقة له؟ جدك أبو أمك فقير وأنت الغني الوحيد من أبناء الأسرة، جاءك قالك والله أنا أحتاج نفقة، هل يجب أن تنفق عليه؟ يجب أن تنفق عليه لأنه من الأصول. الأصول هو كل شخص له عليك ولادة، سواء أب أم جد جده من أي الجهات وإن علونا، يعني أبو الجد كذلك أبو جد الجد وهكذا، واضح؟ الأصول والفروع تجب لهم النفقة مطلقا، واضح؟ ولو لم يكونوا وارثين. جاءك ابن بنت بنتك فقير وليس في الأسرة من يقدر على النفقة عليه وأنت غني، هل يجب عليك الإنفاق عليه ولا لا؟ يجب أن تنفق عليه مع أنه ليس وارثا، واضح؟ إذن الأصول والفروع تجب النفقة لهم مطلقا. نأتي إلى الأقارب الآخرين من غير الأصول والفروع وهم الحواشي كالإخوة وأبناء العم والعم وغيرهم، هل تجب النفقة لهم إذا كانوا فقراء وكان المطالب بالنفقة غنيا؟ نقول تجب بشرط، وهو أن تكون وارثا منهم، أو بعبارة أخرى نفس المعنى، أن يكونوا ممن ترثهم. يعني لو فرضنا أن هذا الشخص الذي يطلبك النفقة لو مات، هل أنت ممن يرثه ولا لا؟ لا، هل أنت ممن يرثه ولا لا؟ إن كنت ممن يرثه وجبت عليك النفقة، وإن كنت ممن لا يرثه لا يجب عليك النفقة. فإن كان يرثه أكثر من شخص، هذا مثلا عم أو أخ، خلنا نفترض في الأخ، أخ له أبناء، أخوك له أبناء، لو مات هل سترثه ولا ما ترثه؟ لن ترثه، لأنك محجوب بالأولاد بأبنائه، إذن لن ترثه. هل يجب عليك أن تنفق عليه؟ لا يجب عليك أن تنفق عليه، واضح؟ طيب أخوك ليس له أبناء وليس له أب وليس له أصول ولا فروع، لو مات سترث ولا ما ترث؟ سوف ترث، إذن يجب عليك أن تنفق عليه. طيب إخوانك الآخرين، نقول يجب على كل واحد أن ينفق بقدر إرثه. فلو فرضنا أن الإخوة خمسة، كل واحد سيرث الربع، هو الخامس، هذا الذي يطلب فقير ليس عنده يبغى نفقة، نقول يجب على كل واحد من هؤلاء الإخوة أن يعطيه ربع حاجاته، ربع نفقاته، واضح؟ هذا بالنسبة لشرط القرابة. نعم، شرط القرابة إذن أن يكون، قال وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. نعم.
وقال رحمه الله،
واضح يا أخوان؟ طيب الشروط ثلاثة نرجع نعيدها: أن يكون المطالب بالنفقة غنيا، وأن يكون المطالب بالنفقة عكسها إيش؟ فقيرا. أما واحد غني عنده فلوس ما شاء الله لا يجب النفقة له، واضح؟ الثالث أن يكون القريب إما من الأصول أو من الفروع أو له قرابة وإيش؟ ميراث. نعم.
وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته،
انتقل إلى النوع الثالث من النفقة وهو نفقة المماليك، وهذا من رعاية الشريعة للرق. بعض الناس يوجه سهام الاتهام للشريعة أن الشريعة فرضت العبودية، هذا خطأ غلط، بل إن الشريعة شريعة الإسلام جاءت والناس يستعبد بعضهم بعضا، فجاءت الشريعة بتحرير العبيد لا باسترقاقهم. وهذا من المهم أن يعلم، أكثر طرق الاسترقاق التي كانت في الجاهلية أغلقها الإسلام، وفتح الشريعة فتحت أبواب التحرير العبيد، فأمرت من عليه كفارة، أكثر الكفارات فيها تحرير الرقبة، أكثر الكفارات عندك كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة الفطر في نهار رمضان، كثير من الكفارات فيها تحرير الرقبة، فجاءت الشريعة بالحث على التحرير. وحتى في غير الكفارات جاء الحديث بالحث على تحرير العبيد، وأغلقت أبواب، ما في باب أن يسترق الإنسان إلا في حالة شخص واحد، وهو الشخص الذي هرب من رقه لمولاه وحارب في المعارك. يعني نقول لا يكون الرق، لا يكون الاسترقاق الشرعي إلا في هذه الصورة، وهي صورة الكافر إيش؟ من خلال الحروب. قد يقول قائل لماذا لما جاء الإسلام ما قال كل العبيد أحرار؟ أن تقول الإسلام جاء بتحرير العبيد، لماذا ما جاءت الشريعة مجرد ما جاءت الشريعة قالت كل عبد في هذا اليوم خلاص صار حرا؟ لماذا؟ هل هذا في مصلحة العبيد؟ ليس في مصلحة العبيد ولا في مصلحة المجتمعات. العبد أيها الأخوة الكرام نفقته واجبة على سيده، فلو جئت في يوم وليلة وقلت كل العبيد صاروا أحرار، من أين سيأكلون؟ من أين سيشربون؟ من أين سيجدون وظائف؟ سيؤدي ذلك إلى انتشار الجريمة بالسرقة، ما يجد وظائف ولا أكل ولا شرب. فلهذا كانت الشريعة أتت بتحرير العبيد لكن على وفق يعني المنهج الإلهي الذي يرعى حقوق العبيد تمام ومصالحهم ومصالح المجتمعات. نعم. طيب، فالنفقة على العبيد واجبة.
وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق.
شوف كيف رعت الشريعة حقوقهم. أولا عليه له النفقة، له النفقة طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، لا يجوز تكلفه أكثر من الطاقة. وبعد زيادة وش كمان؟
وإن طلب التزوج زوجه وجوبا.
وجوبا، يقول أبغى تزوج، أقول أجلس ما تتزوج، أقول يجب عليه وجوبا أن يزوجه. رعاية، رعاية لهؤلاء. نعم.
وعلى الإنسان أن يقيت بها.
طبعا إن طلب التزوج زوجه وجوبا هذا في حق العبد، وأما في حق الأمة فإما أن يزوجها أو يطأها. نعم.
وعلى الإنسان
ما هو بس نفقة العبيد، راعت الشريعة حتى حقوق الحيوانات، فأوجبت النفقة على الإنسان لبهائمه التي هي تحت ملكه. قال المؤلف:
وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها.
يجب عليه أن يطعمها ويأكلها ويشربها، ما يستطيع إما أن يبيعها أو يذبحها ويأكلها إن كانت مما يؤكل، ولا يجوز أن يحبسها بلا طعام ولا شراب، ولا يجوز أن يحمل عليها فوق طاقتها بما يضرها. نعم.
وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته.
نعم، هذا يدل على تحريم منع النفقة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحضانة، نختم بها خلاص ونعطيكم العشاء خلاص صرفة. الحضانة أيها الإخوة الكرام هي ختام أبواب الأسرة. ما هي الحضانة؟ عرفها المؤلف:
والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه.
نعم، هذه هي الحضانة، حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه، فالقيام على مصالح الطفل وتربيته، حتى في الإنصاف قال: وهز سريره لينام، كذا في الإنصاف، تمام؟ هذا كله داخل في معنى الحضانة. الحضانة ما حكمها؟ هل هي واجبة لهذا الطفل ولا ما هي واجبة؟ قال المؤلف:
وهي واجبة.
وهي واجبة، إذن الحضانة واجبة، ووجوبها هنا كفائي. نعم.
على من تجب عليه النفقة.
كلمة على من تجب عليه النفقة أشكلت علي. إذا كان المراد بالحضانة بمعنى تكاليف الحضانة فهذا صحيح، تكاليف الحضانة تكون على من؟ على من عليه النفقة. أما نفس الحضانة فلا يلزم أن تكون على من عليه النفقة، فإن الأب يكون عليه النفقة والحاضن هو من؟ هو الأم كما سيأتي الآن. فلعل المراد هنا بوجوبها على من تجب عليه النفقة أنها جزء من النفقة الواجبة، فتكاليفها تكون على المنفق. نعم.
ولكن الأم أحق بولدها ذكرا كان وأنثى.
هذه مسألة مهمة في باب الحضانة، من الأحق بالحضانة، بحضانة الطفل؟ الطفل عندنا من ولادته إلى 7 سنين الأحق بحضانته الأم، ولهذا قال: الأم أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى دون 7. إذن إذا حصل تنازع بين الأب والأم بعد تفرقهما على طفل عمره 5 سنوات 6 سنوات دون 7 سواء كان ذكرا أو أنثى، فالأحق به من؟ الأم، هذا دون 7. طيب، فإذا بلغ 7 فمن الأحق به؟ إن كان الطفل ذكرا فما الحكم؟ قال: فإذا بلغ
أو أنثى إن كان دون 7.
فإذا بلغ 7 أيوة.
فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار.
إن كان هذا الطفل أو الغلام ذكرا وبلغ 7 سنوات يخير، فإن اختار أباه ذهب إليه وإن اختار أمه ذهب إليها، والشرط في ذلك أن يكون هؤلاء ممن يحفظون الحضانة ويقومون على مصالحه. نعم.
وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها.
نعم، إن كانت أنثى وبلغت 7 فإنها تذهب إلى من يقوم بمصلحتها من أمها أو من أبيها، والمذهب يقولون عند أبيها حتى يأخذها زوجها. لكن قاعدة هنا: الحضانة لا تثبت لكافر على مسلم، ولا تثبت أيضا لمن لا يصون المحضون ويصلحه، هذا الذي ذكره المؤلف بقوله:
ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ولا يصلحه.
من لا يصونه ولا يصلحه، إذن المقصود بالحضانة هي صيانة الطفل وحفظ مصالحه وحفظه عن الأضرار، فلا يقر الغلام ولا الجارية ولا الطفل، لا يقر عند من لا يصونه ولا يصلحه. هذا ما يتعلق بأبواب فقه الأسرة. والعشاء ما عد خلاص عندنا، لا مغرب ولا عشاء، إن شاء الله عز وجل تكملون بقية الكتاب مع بقية المشايخ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجه خالصا. وقبل الختام أوصيكم أيها الإخوة الكرام في علم الفقه بأمرين. أوصيكم بكثرة التكرار، لأن علم الفقه فروع متناثرة، إذا درسته ثم أهملته يتبخر، فاحرص على التكرار والدرس، احرص على الفكرة والمراجعة والمذاكرة ونحو ذلك. واضح يا أخوان؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.